بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ويقرأ ثلاث آيات، رواه أحمد والأربعة، وحسنه الترمذي والحاكم. وعن جابر رضي الله عنه رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي والحاكم. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات، وصححه الحاكم، وله شاهد عند الترمذي والنسائي عن المغيرة، وعند ابن ماجه وابن حبان من حديث محمد بن مسلمة، ولمسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تزوج امرأة: أنظرت إليها؟ قال: لا. قال: اذهب فانظر إليها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له. متفق عليه، واللفظ للبخاري.
هذه الآية الحديث الأول حديث مسعود في خطبة الحاجة، وقال: خطب يخطب من باب نصرة، خطبة في الموعظة بالضم، وخطبة بالكسر في خطبة النساء، ويجتمعان في الماضي والمضارع، ويختلفان في المصدر. والحاجة تعم حاجة النكاح وغيرها، وأنه كان يخطب هذه الخطبة في الحاجة التي تعين كتذكير الناس أو تحذيرهم من شيء أو أمرهم بشيء، وربما خطب بغير ذلك عليه الصلاة والسلام بخطب أخرى كما هو واضح من الاستقراء. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ويقرأ ثلاث آيات. هذا جاء في عدة ألفاظ، في بعضها زيادة من سيئات أعمالنا، وفي بعضها: وأشهد أن محمدا ورسوله أرسله بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. والآيات بينها في الرواية الأخرى، من آية آل عمران: يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأول النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. والآية الثالثة آية الأحزاب: يا أيها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم يقول بعد هذا الولي: قل زوجت وللزوجة قل قبلت، ويدعو لهم بالتوفيق: بارك الله لك وعليك إلى آخره. هذه السنة في عقد النكاح، وهذا عند الجمهور سنة ليس بواجب، وحكي عن الظاهرية بالوجوب، وقول الجماعة أولى وأصح لأجلات كثيرة، منها الحديث الآتي: حديث سهل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم زوج الرجل على ما معنى القرآن ولم يذكر في خطبة، مع حديث رجع في معنى. المقصود أن هذا سنة ومستحب وليس بواجب، فلو قال له زوجت قال قبلت من دون خطبة بحضرة الشاهدين والولي كفى. وفي هذا بيان أن الحمد لله وحده سبحانه وتعالى، وهذا جاء به القرآن في مواضع بيان أن الحمد له وحده سبحانه وتعالى، الفاتحة الحمد لله رب العالمين في فاطر وسبع الحمد لله، وفي فرقان في الفتح الحمد لله، وفي مواضع كثيرة. فهو الحمد في الأولى والآخرة سبحانه وتعالى، والحمد في الثناء وأن الاستغراء، المعنى أن كل الحمد له سبحانه وتعالى، له يستحق هذا لكماله أسمائه وصفاته ولعظم إنعامه سبحانه وتعالى. ولا يلزم جميع النعم التي بالعباد كلها من سبحانه وتعالى، فله الثناء المطلق جل وعلا. ونحمده ونستعينه، له الحمد ونحن نحمده ايضا وترضي اهلا لذلك، ونستعينه في مهماتنا، ونستغفره لانه هو الغفار للذنوب لا غير سواه سبحانه وتعالى. ونعوذ بالله من شرور انفسنا زياده في الاعتداء وسيئات اعمالنا الى اخره. هذه الخطبه فيها ثناء على الله وضراعه اليه وبراءه من الحول والقوه وطلب للعفو والمغفره. واستعاذ بالله من شرور النفس، فانما وقاه الله شر نفسه وسيئات عمله فقد افلح، وهما دعوتان عظيمتان. نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، بيان انه الهادي لا سواه، وان من هداه الله هو المهتدي ومن اضل فهو الضال، فهي الرد على قدريه النفاق، ومن سار في مدار الباطن وفي القدر هو المعين والموفق وهو الهادي سبحانه وتعالى. فيه الشهادتان، تكذيب الشهادتين عند العبد، وانه سبحانه المعبود والمستعان، وان رسوله المتبع عليه الصلاه والسلام، وان من رحمه الله واحسانه وشرعه هذا العبد الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، العبد الشرعي الذي يحل المراه لك بعدما كانت حراما. والعبد احد الاربعه، الزوج والولي والشهيدان. فياتي الحديث الصحيح ذلك حيلا بالولي في روايه اخرى وشاهد العدل. والمقصود انه عند جمهور اهل العلم لا بد من الولي والشهيدين، ومسا فيها خلاف ياتي كلام عليهم باحاديث الولي ان شاء الله. فلا بد من هذين الامرين، اولا وجود الولي، والثاني وجود الشاهدين. فلا يتم النكاح الا بذلك مع خلو الزوجين من الموانع، والمرأة ليست في عدة وليس لها مانع من النكاح كالتحريم كالإحرام والقرابة من نحو ذلك، وسليمة ليس بينها وبين ما يمنع من قرابة ولا رضاع ولا عدة ولا إحرام، كل زوج كذلك سليم من موانع، صالح لها رحمه الله، لا يكون كافرا وهي مسلمة، ولا تكون وثنية وهو مسلم، بل إما مسلمة وإما كتابية. المقصود خلوه من الموانع، لا بد من كون الزوجين خالي من الموانع، موانع النكاح، وحضور الولي وحضور الشاهدين. ويستحب هذه الخطبة مع قراءة الآيات الثلاث، وفي الآيات قراءتهما التركيب بتقوى الله وأن يستحق العبادة والطاعة جل وعلا، وأن أصل هذا النسل من شخصين آدم وحواء في الآية الثانية، من أجل أن استقرب من خلق النفس الواحدة وخلق لها زوجها التركيب، لأنكما معشر الزوجين أصلكما من نفس واحدة من آدم وحواء، التركيب بمبدئهما ليعبد هذا الرب العظيم الذي خلقهما وخلق أصلهما، وليتقوه عز وجل في هذا النكاح وفي غيره. وهذا الحديث جدير بأن تجمع الروايات وطرقه وألفاظه. وأذكر أن الشيخ ناصر بن الألباني جمع فيها، أذكر ينبغي لأحدكم أن يجمعه ويعتني به، وهل جمع الشيخ ناصر كافي أم لا، فمن يلتزم عند الفرع شاعر الشيخ الألباني
والله الوقت ما فيه
من يفضل من أكوان هذه المسعود في فضلة الحاجة
لعله إن شاء الله
بنحسن أنت لها قل إن شاء الله
إن شاء الله إن شاء الله.
والحديث الثاني والثالث والرابع حديث المغيرة جابر والمغيرة ومحمد بن مسلمة وأبي هريرة، هذه الحديث الأربعة كلها تدل على شرعية رؤية المرأة التي يريد خدمتها قبل أن يتزوجها، لأن قد جرى منها ما يدعو إلى نكاحها فيقدم، وقد جرى ما لا يعجبه فلا يقدم، فيسحب له أن يراها إذا تمكن، يتيسر له أن يراها فهو أولى. ولهذا في رواية المغيرة: فإن ذلك أقرب إلى أن يؤذن بينكما. حديث جابر: خطأ أحد المرأة فإن استطاع أن يضر منها إذا لم يدعو إليك فليفعل. حديث أبي هريرة: إذا فانظر إليها. هذا يدل على شرعية النظر إلى المخطوبة إذا تيسر ذلك. قال جابر: فذهبت وتخبأت لها تحت النخل حتى رأيت منها ما دعاني إلى تزوجها. فليس من شرط ذلك أن ترى أو تعلم، ولو لم تعلم ولو لم ترى يفعل الأسباب حتى يراها، وإذا سمح أهلها بذلك وجمعوا بينهما فلا بأس، لكن من دون خلوة، يراها لكن لا يخلو بها، بل مع أبيها أو أمها أو غيرهما حتى يرى منها ما يدعو إلى نكاحها أو إلى طب في الوجه واليدين والرجلين، وإذا رأى الشعر فلا بأس على الصحيح. المقصود شيء ظاهر يظهر كثيرا من اليد والوجه وقدم الشعر. الحديث السادس حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لا يخطب احدكم على خطبه اخيه حتى اتقى الخاطب قوله قبلها او ياذن له، متفق عليه. هذا جاء في عده اخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن خطبه على خطبه اخيه، والسر في هذا والله اعلم انه وسيله الى الشحناء، ولانه سبق الى شيء لم تسبق اليه فهو اولى، ما سبقت فهو اولى، ولانه متى علم اثر في نفسه ثم سبب شرا ونزاعا وبغضا، مثل عدم البيع عن بيعه وعدم الشراء على شراء، هذا من جنسه، فقد يكون اعظم، فان السلعه قد يجدها عند غير هذا، ولكن المراه التي اراد قد لا يجدها، فالخطبه على خطبته فيها شر كثير، ولهذا نهى النبي عن هذا عليه الصلاه والسلام، وقال: لا يخطب على خطبته حتى ياذن له، حتى يترك الخاطب قوله قبل او ياذن، يعني حتى يهول او ياذن يقول لا بأس ان تخطب، او يرد يردونه اذا ردوا او ترك او اذن فلا باس، فمن ما لا يعلم فانه لا يخطب. قال بعضهم انه يحرم اذا عرف انهم اجابوه، ما دام لا يعرف هذا قول ليس بشيء، صواب انه يحرم مطلقا ولو لم يعلم انهم اجابوه، اذا اجابوه فلا شك في هذا، لكن حتى ولو لم يجيبوا ما دام علم انه خطب فلا يخطب، لاطلاق الحديث صحيح عن علي بن هريره انه يعني ذلك ايضا خطب على خطبه اخيه. في حديث فاضل بن قيس ان رفعت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت ان معاويه بن ابي سفيان وابا جهل واسامه بن زيد قد خطبوها، جاورت النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال لها: انجح اسامه. هذا محمول عند اهل العلم على ان كل واحد خطب لا يدري، ليس معنى ان كل واحد خطب على خطبته، لا، محمول على انهم كل على ان كل واحد خطب ولا يشعر بالاخر، وهذا هو الظن بهم رضي الله عنهم وارضاهم. فلهذا اشار عليها باسامه، واسامه مولى عتيق له هو، وهكذا ابوه زيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم ومن بني كلب وبين العرب معروف، فقال: انكح اسامه. فخلعته ثم قال: انكح اسامه. قال: فنكحته فجعل الله خيرا وثبت به. وقال في معاويه انه صعلوك لا مال له، وقال في ابي جهل انه لا يضع العصا عن عاتق انه ضراب للنساء، فاشار عليها باسامه وصرف النظر عن معاويه وابي جهل من الاسباب التي ذكرها عليه الصلاه والسلام. وفي هذا ان المستشار مؤتمن، والمستنصح يجب عليه ان ينصح، فاشار عليه الصلاه والسلام باسامه شاب مناسب لها، ومعاويه ذكر عله انه فقير قد يشق وقد لا يحصل لها مطلوبها منه ذاك الوقت، يعني قد اعطاه الله الدنيا بعد ذلك، نعم، الملك والدنيا رضي الله عنه. وابو جهل كان من ضرب النساء فيخشى ان يشق عليها، فنصح لها باسامه فتزوجت اسامه، وهي دلاله على انه لا باس بنكاح القرشيه للمولى العتيق ولو كانت قرشيه، وكفاءه هي الدين لا مجرد النسب او الحسب، ان اكرمكم عند الله اتقاكم، ولكن اذا تزوجها من هو مكافئ لها من بني عمها ومن جماعتها كان ذلك حسنا، ولا سيما اذا كان في فرجها عنهم وسقطوا على جماعتها او قرابتها او نحو ذلك او فتنه فالاولى الوقوف من عند هذا الشيء معتاد حتى لا تغفل ولا مساق ولا قرابات. ولكن من عرف الامر الشرعي فلا حرج عليه ان يزوجها من غير قبيلتها ومن غير جنسها ومن الموالي او من العجم لا باس بذلك اذا كان الدين سليما. نعم.
حديث ابي هريره عند مسلم.
نعم.
قال انها تنظر اليه.
يتقلع.
نعم. لا يدل على وجوب الشيخ.
السنه كلها سنه. نعم.
والله تمكين الخاطب من النظر اذا غلب على الظن يعني انه
والله ما نعرف عن شيء ما فيه الا امره اما هل ما امره لا نحفظ شيئا انه امرهم. يروى صلى الله عليه وسلم انه بعث بعض النساء فقال الله فبعث بعض النساء لتنظر اليها. لهذا قال العلماء اذا لم يتيسر النظر يستحب ان يبعث امراه ثقه تنظر اليها وتخبره بمحاسنها وغيرها حتى يكون على بصيره.
اذا مكن من النظر
فلا حرج.
يفضي الى ان كل خاطب يمكن مثلا اذا ترك هذا
الامر واسع لا نعرف ما اسمه او لا نعرف شيء. كل منهم يكون على بصيره هي تراه ويرى حتى هي تحتاج الى نفسه.
نقول اذا غلب على الظن انه يتزوجها
هي المفروض لكن جنسه يصلح مكرونه لكن جنسه يصلح لها لكن في نيته ويزوجه. اما اذا كان ما في نيته يزوجه ما في حاجه او كان لا يزوج من جنسهم فلا حاجه الى نظر اليه.
أخو الزوج والزوجة يصلح يكون شهود؟
نعم
أخو الزوج والزوجة
يصلح يكون شهود؟ ما في شك خلاف الأب عند الأب والجد والابن أما الأخوة ما في خلاف. نعم أحسن
الله
إليك.
الخطبة اللي سالم كل من الموانع ولا عندهم محسن القراءة كما ينبغي والشهود موجودين
يكفي
يقول زوج على سنة الله ورسوله
ما يحتاج الخطبة يكفي الحمد لله صوت البرية ولا يعرف الخطبة ثم زوجت وقبلت والحمد لله حضرت الشهود.
أحسن
شيخ الأثر المروي عن عمر رضي الله تعالى عنه كشف ساق أم كلثوم
جاء ما يروى عن عمر لما خطب أم كلثوم الساق من الباب ما قد يظهر يعني قد ترفع ثوبها في قد ترفع ثوبها في بيتها يرى ساقها من
الأمر هو الذي رفع
حتى قال الظاهر يرى كل شيء يعني حديث مطلق لكن يظهر يرى ما يظهر غالبا.
الإصرار بالخطبة ما يفعله بعضهم هل يحصل مقصود؟
نعم
يسر بالخطبة حتى ما يسمع الولي ولا الشهود ولا
مثل ذلك. نعم أنا أفضل الجهر بها يعلم أقول أفضل الجهر بها لأنها سنة مشروعة فيها فائدة ومصالح. نعم سنة الجهر بها عند قراءة سماح الزوج والأولياء والولي والشاهدان والحاضر.
اعتاد بعض الإخوان الإسراء ما يحصل مقصود اعتاد بعضهم بعض الإخوان أنه يسر
ما أعلم أنه أصلا بس سنة الجهر. نعم
المرأة المخطوبة إذا طلب منها الزوج
النظر
يلزمها
أن
تمكن؟
لا مستحب فقط ولا يلزمها لها. نعم
الخطبة
الأخيرة
على خطبة الأول الأمر
بالنهي هل يصح العقد الأخير؟ العقد يصح عند الجمهور يصح لكن ما يجوز يعذر ولا هم خيروا إذا زوج الأخير الخطبة الأول لا بأس عليه. نعم
قال رحمه الله تعالى وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله جئت أهب لك نفسي. فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبت ثم طعطر رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه. فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست. فقال رجل من أصحابه فقال يا رسول الله إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها. قال فهل عندك من شيء؟ فقال لا والله يا رسول الله. فقال اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا. فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر ولو خاتم من حديد. فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتم من حديد ولكن هذا إزاري. قال سهل ما له رداء فلها نصفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بإزاري إن لبسته لم يكن عليها منه شيء وإلا بسفر لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي. فلما جاء قال ماذا معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا عددها. فقال تقرأ تقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال نعم. قال اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن متفق عليه واللفظ لمسلم. وفي رواية قال لك انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن. وفي رواية للبخاري أملكناها كذا بما معك من القرآن. ولأبي داود على أبي هريرة قال ما تحفظ؟ قال سورة البقرة والتي تليها. قال قل تعلمها 20 آية. وعن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعلن النكاح. رواه أحمد وصححه الحاكم. وعن أبي بردة ابن أبي موسى على أبيه رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. رواه أحمد والأربعة وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان وأعله بالإرسال. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. أخرجه الأربعة والنسائي وصححه أبو عوانة وابن حبان. أخرجه الأربعة إلا النسائية وصححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال أن تسكت. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر وإذنها سكوتها. رواه مسلم. وفي لفظ ليس للولي مع الثيب أمر واليتيمة تستأمر. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزوج المراه المراه ولا تزوج المراه نفسها. رواه مالك والدارقطني ورجاله في القطاع.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه. اما بعد هذه الحديث السبعه كلها تتعلق بالنكاح او بعض احكامه. الحديث الاول حديث سهل الدلاله على انه لا بد من المهر النكاح ولو كان تعليم القرآن أو تعليم علم إذا ما يسر المال، فإن امرأة وقفت وحبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم وصعد فيها النظر صوبه ثم أطلق رأسه ولم يتكلم فيها بشيء، فخطبها بعض الحاضرين سأله النبي هل عندك شيء؟ فقال ما عندي شيء. قال اذهب سلس ولو خاتم من حديد. فذهب ثم رجع ولا خاتم من حديد، ثم عرض إزارة إلى آخره. هذا يدل على أن التزويج ماله هو المطلوب كما قال جل وعلا أن تركبوا بأموالكم وإن صدقات الصدقات عن نحلة. فالتزويج بالمال هو المطلوب والواجب ولو قل. غير لم يجد زوجه ابنه تيسر من التعليم تعليم آيات أو سور، وهذا هو الصواب كما دل عليه الحديث. والحديث فيه فوائد كثيرة وحديث جليل عظيم، منها جواب النظر للخاطب فإن صعد فيها النظر، فدل ذلك على جواز النظر للخاطب الذي يريد أن ينكح إن أسبته المرأة. ولعل هذا كان قبل الحجاب، ولهذا لم نقل قد سبت عن الحاضرين، كان هذا الله أعلم قبل الحجاب ويجب حمله على هذا. فلما رأى الرجل أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قضى فيها بشيء سأل في زوجه إياها. هذه خطبة جديدة لما رأى الخاطب أعرض، هذا يدل على جواز الخطبة على الخطبة إذا أعرض الخاطب وترك أو ظهر منه ما يدل على ذلك كما تقدم حديث ابن عمر. وفي من الفوائد أن المال القليل يجوز أن يكون مهرا ولو خاتما من حديد أو فضة أو ذهب. وفي من الفوائد أن خاتم الحديد جائز ولا بأس بلبسه، والحديث اللي فيه النهي شاهد ولا يصح ولا يعارض هذا الحديث الصحيح. وفيه من الفوائد أيضا رفق النبي صلى الله عليه وسلم وعنايته وتواضعه وحرصه على نفع الأمة، فلم يزل يعتني بهذا الرجل حتى رده بعدما ولى ثم زوجه فيما معه من القرآن. فدل ذلك على أن ينبغي لولي الأمر أن يعتني بالرعية وأن يلاحظ حاجاتهم حسب الإمكان. وفيه ما أصاب الناس يعني من الشدة والحاجة، فقد أصابه في أول الأمر حاجة شديدة وفقر عظيم حتى صار التمر يشق على كثير من الناس حصوله، والكسوة كذلك يتجمع في المدينة جم رفيف وأحواله ليست كذلك في الملاءة والدنيا. فلهذا عظم الأمر واشتد الأمر ثم وسع الله ويسر بعد ذلك. وفيه من الفوائد أن التعليم أن التزويج على القرآن وعلى تعليم تحاليل او صنعه من الصناعات كالنجاره او الرياضه او نحو كله كله جائز وهو كله صحيح بدلا من المال. فيعلمها شيئا معلوما كسوره او سورتين او ايات معلومه مهرا لها ويكفي ذلك. وفيه من الفوائد ان لا يتعين زوجته فاذا قال ملكتك او وهبتك اياها او نيه النكاح جائز. قل من قال لا بد من زواج او نكح ليس بجيد. والصواب ان كل له دل على المعنى مثل البيع والشراء واشبه ذلك. كل له دل على المعنى جائز، لكن اذا قال لا تزوجت او نكحت فلا او لا خروج من الخلاف. والا فاذا قال وهبتكها على سنه الله ورسوله او اعطيتكها على سنه الله ورسوله او اعطيتكها على مهر كذا او وهبتكها على مهر كذا اجزأ. ولما قال زوجت وهو يقول قبلت على النكاح او قبلت ما قلت أو قبلتها أو ما أشبه ذلك يصح النكاح في حضره الشاهدان مع الولي والزوج. وفيه من الفوائد جواز عرض المرأة نفسها على الرجل وأنا أرغب في زواجك لا بأس، ثم هو خير إن شاء قبل وإن شاء لم يقبل كما يعني نفسه وأنا راغب فيك فإن شاء قبلت وإن شاء لم تقبل. والحديث الثاني حديث عامر بن أبي الزبير من العوام حوالي الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أعلن النكاح. هذا الحديث يدل على وجوب إعلان النكاح، لأن الفرق بينه وبين السفاح الإعلان، فالسفاح يكون بالخفاء والسر والدس، أما الإعلان النكاح فيكون بالعلن والإظهار حتى يتبين أن فلان زوج فلان وأنه ناسب بني فلان وحتى تبتعد الشبهة وتزول. فسنة إعلان النكاح جاء في روايات أخرى إعلان بالدف والصوت تصديق الغنى الذي تتعاطاه النساء، وهكذا تشيع النساء للمرأة تشيع الرجال للرجل كله من إعلان النكاح. كل ما يعلن النكاح من تشيع أو صوت أو رمي عند بعض البادية رمي أو ما أشبه ذلك من يكون في إعلان النكاح هو مطلوب حتى لا يظن أنه زان بها، فيعرف أنه تزوجها وأنه لا عند فلان. هذا مطلوب. ومن إعلانه إشهاد شاهدين عند الجمهور، لا بد من شاهدين حتى يكون ذلك مثبتا له، وتنازعا إلى الشاهدان يشهدان بوقوع النكاح. والدف يسمونها الطار، له وجه واحد لا بأس به كما ذكره العلماء. أما الطبل لا، الطبل وأنه أنواع ملائكة العود والكمان والرباب هذا لا يجوز، وإنما هذا فقط الدف للنساء خاصة من غير اختلاط وفي وقت خاص لا يتضمن السهر الذي يظن الناس ويوقعون من صلاه الفجر، بل يكون في وقت في اول الليل يحصل به الاعلان يحصل به اشاعه النكاح ويكفي. وان تركوا وقته بتشيع المراه وتشيع الرجل كفى والحمد لله. المقصود اعلان النكاح مطلوب، وقد ثبت في العلم ما يدل على غنى النساء والطاق كما قال النبي لعائشه شريعه فلانه وهذا فعلتم وهذا قلت كذا وكذا. المقصود ان النكاح مطلوب على الوجه الذي يعتاده الناس في بلدانهم من غير مخالفه للشريعه. والسر فيه والحكمه ان يميز بينه وبين السفاح، وان تعلم المراه انها زوجه فلان ويعلم انه تزوجها وان قال فلان اصحابه حتى لا يتهم بشيء من الباطل. والحديث الثالث هذا ابي موسى لا شاري عبد الله بن قيس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح الا بولي. حديث صحيح، واختلف العلماء في وصله وانساله، فوصله قوم واصله اخرون، والواصل ثقات والمرسل ثقات. والصواب قول من قال بالوصل، هذه قاعده، اذا ارسل قوم ووصل اخرون او ارسل ثقه ووصل وارسل ثقه فالحكم حكم الوصل، ولو كان المرسلون اكثر كما تقدمكم في الصلاه. وأحب الوصل لقتل في الأظهر، وقيل بل إرساله للأكثر. الصواب ولو كان المرد المرسلين أكثر صواب ومن قال بالوصل. فلو قال الزهري عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال حميد وقال آخرون مع حميد كثابت وغيره عن أنس فقط سكتوا، فقول الزهري وأشباهه والرفع هو المقدم، لأنه ثقة زادنا شيئا فتقبل زيادته كما لو فرد بحديث نقبله، فزيادتك الحديث المستقل نقبلها. وهكذا اذا قطع قوم قطعه قوم وخلفه اخرون كان رواه الزهري مثلا عن سعيد بن سيد عن ابي هريره وجاء اخرون فقطعوه قالوا رواه الزهري عن ابي هريره منقطع لان الزهري ما اتقى ابا هريره فقلنا قال عن الزهري عن سعيد عن ابي هريره اولى بالاقتلاح لانه زادنا ثقه زادنا فائده زادنا ما يدل على ثبوت الحديث واستقامه اسناده فيخير قوله مقدما ولو كان الذين حذفوا في الواصل اكثر فلو كان جماعه من اصحاب الزهري قالوا عن الزهري عن ابي هريره ثقات وجاء واحد ثقه او اثنان ثقتان فقالوا عن الزهري عن سعيد عن ابي هريره فقوله مقدم لان قوله يجعل الحديث متصلا صحيحا والاخرون يجعله منقطعا ضعيفا فقوله مقدم. وهذا الرابع وهذا يدل على انه لا بد من ولي او من ولي النكاح وهو قريب وهو كالمواليد الاقرب فالاقرب فالاب مقدم ثم الابن وهكذا. فاذا عزم ولم يتيسر الولي قام السلطان ولي مقامه والسلطان هو الامير والحاكم ورئيس الجمهوريه والملك واشبه ذلك فاذا فقد قام شيخ القبيله واشبه ذلك. المقصود ان السلطان الذي له سلطنه في البلد او في القبيله يقوم مقام قريب وجودهم يقوم مقام السلطان لانهم نواب في هذه المسائل واذا تولوا بنفسه كفى واذا ولى غيره كفى والا في القضاه يقوم مقام في هذا لان هذا هو العرف في كثير من البلدان ان القاضي يتولى بدلا من السلطان ولو قدر في بلد من البلدان ان السلطان جعله لغير قاضي جعله لاناس اخرين عينهم يتولون تزويج من لا ولي لها كفى ذلك. واذا كان في بلد ليس فيها سلطان ولا امير تزوجها رجل من المسلمين تسيد اليه الامر وتقول زوجني فيزوجها ولا تعطل. وهذه الرابعه هذه عائشه رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال اي امراه نكحت نكحت بفتح تزوجت نكحت بالضم فهي زوجت بغير ان دوليها فنكحها باطل. هذا يدل ببعض الاخرى باطل 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 هذا يدل على ان الزواج بغير الولي باطل وليس صحيح وهو معنى الحديث السابق لا نكح الا بولد الاصل في النفي نفي الحقيقه فالمعنى لا نكح صحيح او لا نكح معتبر الا بولد وهذا الروايه الاخيره وجه ذلك. هذا فاذا اذن ولي جائز وان تولاه فلا باس لكن اذن يكون لشخص اخر هو المراه لان المراه تسوي لنفسها فاما يتولى بنفسه واما يوكل جائزا لاخر يزوجها ولا للمراه فلما ياتي بقوله لا تزوج المراه ولا المراه تنفسها فيأذن لولي لشخص اخر ثقه يزوجها فان دخل بها فانها فاسد فلها مهر نفسها من ظنها لو تزوجت بغير ولي فنكح هو فاسد لكن لو دخل بها لها المهر اما اذا ما دخل فلا خاصه له ماله وهي نكحها باطل ولا خاصه لكن لو قدر انه دخل بها ظن ان النكاح صحيح فان المهر يستحق لها من يسحل من فرضها وله ان يعيد النكاح بواسطه السلطان ولي من لا ولي له والعقابين الشجر يتنازع الاولياء ومثل لو فقدوا فالسلطان ولي من لا ولي له عند فقدهم وعند تنازعهم واختلافهم وعصرهم يزلون ويزوجها الحاكم فاذا عضلها القريب زوجها البعيد ولا سيما في هذه الاوقات كثير من الاولياء يحكى عنهم اشياء قبيحه من حبس النساء وظلم النساء بعضهم يظلمها تختيمه في بيته او تختيمه في ابله وغنمه وبعضهم يحبسها لاجل يلزمها بابن اخيه او ابن اخته او ما اشبه ذلك وهذا من اخلاقهم التي هي محرمه وظلم. ينبغي لمن سمع هذا من احد ان يبين لها هذا ظلم لا يجوز اجبارها على احد من ابناء عمها او ابناء خالها او خالتها او ما اشبه ذلك فليس لها رضاها اذا كان الخاطب صالحا. ولهذا الحديث الاخير حديث ابي هريره لا تكفر حتى تستامر ولا تكفر عليهم حتى تستامر هذا يدل على لابد من امر طيب واذيها ولابد سكوت الذكر بعد اذيها فلا يجوز لوليها ان ينكرها سواء كان طيبا فهي قد تزوجت ودخل بها او كانت بكره لم تزوج لا بد من اذن لكن الطيب لا تستحي في الغالب فلا بد من اذنها الصريح والبكره قد تستحي يعني لم تعتد الازواج فإذنها سكوتها هذا من رحمة الله ومن إحسان إلى النساء، فإذا سكتت أو بكت بكت. وهكذا اليتيمة التي ليس لها أب تستعذر أيضا وإذنها صماتها تستعذرها وليها ولا يجوز لها إباؤها. وفي رواية مسلم عن ابن عباس يستعذرها أبوها، وصريح بأن الأب كذلك. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الأب يجبر، قالوا إن قول اليتيمة يفهم منها أن غير اليتيمة تجبر، قال غلط، وإنما هذا نوع من أنواع المزوجات، هذا بحال عام، لكن حتى استأذن يعم أباها ويرى أبيها. ثم جاء صريحا إلى المسلم يستأذنها أبوها يستأذنها شكورها، فلا بد من إذن الأب وغير الأب، وليس له إجبارها على ابن عمها أو ابن خالها أو ابن عمتها أو ابن خالتها أو صاحب الله صديق الله أو على شيء كبير أو على فاسق أو ما أشبه ذلك، ليس له إجبارها، فلا بد من رضاها. فإذا رضي في الخاطر زوجها، هذا هو الواجب، لكن ليس له أن يزوجها بمن هو يضرها من فسقها الذين سمعتهم تضرهم وتضر سمعتهم، بل يختارها الطيب يختار لها المستور عند الإنكار، وإذا ما تيسر يختارها أحسن الفاسقين وأولاهم وأقربهم إلى الخير عند الحاجة. لكن لا يزوجها كافرا، فإن الله قال لهن حل لهم ولهن حل لهن، إنما يزوجها غير كافر فاسق إذا تعذر العدل أو تعسر، كان بدل هارب فإن في غالب البلدان يتعذر العدل من كل وجوه، فإذا زوجها من هو خير في بلاده وفي زمانه، وإن كان عنده شيء من النقص كالتدخين أو غيرها من علاقة النقص، فإنه أولى من حبسها وجعلها تبقى عانسة في البيت تعرض للأمراض تعرض للزنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والصغيرة لا تزوج حتى تعقل تبلغ التسع كما ذكر نوع من العلم، لأن زوجها التزميه صغيرة يضرها، قد يخذل نزاع كثير، قد تمهل إلا والدها فلا هو يزوجها، لأنه أحيا الناس عليها كما زوج الصديق عائشة بن ست، ووالدها له التزميه يرى مصلحة، يرى شخصا طيبا يخشى أن يفوت فزوجها لا بأس. أما الأولياء الباقون فليس لهم التزميه إلا بعد أن تعقل وتستعلن، ولا لا تعقل بعد التسع تفهم بعض الفهم. قالت عائشة إذا بلغت الرجال امرأة إذا بلغت الرجال تسعة من امرأة. والحديث السابع حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول قال لا تزوج المرأة المرأة والمرأة نفسها ودعوا النار والدار والمدينة الانتقال، هذا يدل على ما تقدم وأن المرأة لا تولى تزوج نفسها ولا لغيرها، ليست مؤهلة لهذا الشيء بل هذا للرجال، سواء كانت لنفسها أو لجاريتها أو لبنتها أو غير ذلك، لا يزوجها وليها ويزوج بناتها أولياؤهن ويزوج جاريتها وليها أيضا هي، فأبوها يزوجها ويزوج جوارها وعتيقاتها وهكذا أبوها وهكذا عمها، الولي لها هو الولي لإمائها وعتيقاتها إذا لم لهم ولد. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. نعم.
بعد هذه الجبردة روى الإمام أحمد عن الحسن عن عمران بن حسين رحمه الله على نكاح إلا بولي وشاهديه.
أنا ما أحفظها، ما كانت محفوظة من السابقة. عن زيادة ما لا أحفظها من المحفوظة السابقة، لكن الحديث حديث معروف. هو الحديث معروف لكن لا أحفظها في البلوغ. لما قرأنا على شيخنا مرات الله يقول له شيخ إبراهيم ما ذكرها زيادة في نسخنا السابقة. ولكن الحديث معروف. نعم. فيها بعض الليل في أهل الطرق، فيها بعض الليل لكن عليها عمل الجمهور، ولي مرشد أيضا ويدخل في ذلك العنان، لأن العنان في ضمنه الشهيدان.
الشروط المعتبرة في الولاية،
الذكورية ذكر كنا مسلم كنا قريب لها عاصبا لها كنا عاصبا لها كنا حر ليس مملوك كنا مكلف ليس صغير ولا مجنون، اما كنا عدل فهو محل نظر، صواب لا يشترط عداله ولو كان فاسقا هو، لكن اذا كان ذكرا حرا مسلما مكلفا بالغا عاقلا فهو له الولايه ولو كان في عداله نظر، حال يكفى الناس اليوم الا من عفى الله. نعم.
اذا لم يوجد احد من الاولياء ولا امير في البلد ولا كذا يزوج رجل اجنبي؟
يزوج رجل اجنبي، نعم، تختار واحد يزوج. نعم.
الدليل على هذا؟
ما اعلم الا ضروره. نعلم ولا مرة نعم لا 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 تعطل فصرح بعلماء قبل ذلك المنجد زوجها حتى ان يعلم خطا انه والله انا اتوكل اذا كان القضاه ليسوا بجيدين قضاه سوء زوجها خير القضاه نعم
توكل ولي يعني أقول توكل ولي إذا كان حاضرا يوكل غيره حاضر ولا
لا بس لا حرج كان بإني وليها مفهوم إذا قال لا
ولو لم يكن هناك مانع يعني
ولو قد يكون لها موانع قد يكون ما يرى بجوز معهم قد يكون بينهم وبينهم شحنة
الوصي يقدم على الأقرب
نعم
الوصي يقدم على الأقرب في الولاية
في خلاف مشهور بين العلماء أو في خلاف والأقرب أنه يقدم الوصي إذا وصل أبوها وصي يقدم على وبقية الأولياء هذا في الأقرب لأن الوصي يقوم مقام جالس في المدى على ثبوت الوصية مثل ما يقول الوصي وكالة في الحياة لو أن أباها وكل الغير يعتني مع الوصي هذا كان الوصي
لكن هو وصى وهم صغار وبعدين توفي هو سبر الأخوان
ولا الله الوصي الله الوصي معتبرة لأن اختار هذا إن ربعا الأمن لأداء الأمانة ونصح لها هذا هو غالب يعني هذا
وما جاء من زيادة ولن تكون لأحد من بعده الفقهاء يذكرونها عن النجاد ولن تكون لأحد من بعده
لا من يكون صحيح لذلك النجاد من صحيح يعني تزويج القرآن يعني سهل
تزويج على يأخذها من الشعر تعليم
القرآن
تزويج على تعليم قصائد من الشعر
قصائد مفيدة حكمة مثل تعليم صنعة لكن أولى شيء يعني عن بعدها من هذا ثم صنعت الخراطة ولا صنعت جمعها غير ذلك هذا أولى ولا قصائد طيبة ولا فيها العلم وفيها الحكم ولها علم زوجها على علمها قصيدة حسان أو قصائد طيبة أو قصائد شعراء من أجانب وأحسن نعم
نعم وللمرأة يكون من أقارب أم الزوجة
لا لا
في وجود العصبة
ولا لا بدنا عصبة نحن عيبنا نعم أقل المرأة ليسوا عصبة خالها وخالها ليسوا عصبة ولا ليسوا أولياء إلا إذا كانت أمها من قبلتها صار عصبة عند وجود عند عدم وجود أمها أقربها نعم
إذا
جوج
ولي حصل
شيء
لكن لم
يعلن يكفي صحيح هنا يكفي لكن الإعلان أولى أولى وأكمل نعم ما أعرف بأسا
شيخ إذا علم كفر الولي يعاد
نعم.
إذا علم كفر الولي كان علم أن تارك للصلاة
ما تسقط تسقط ولاية تنتقل هذا بعده
بس العقد تم يصير إذا تم بعد العقد
يصير العقد إذا كان الظاهر المسلم ذاك الوقت قد يقال بصحته بناء على الظاهر وإذا لو ما يظن أنه فقير ربنا غنيا أجزأت قد يقال أجدد محتمل لكن حكاوا هذا اليوم كثرة وقوعه قد يقال أولى إنظار بينها لا أشفى كثيرا مع الناس
ما يعاد احتياطا
إن يعيد فلا ما أعلم ما لا لكن المضي والله أكبر لأن هذا شيء حبي قد يفعل الناس قد يكفر متأخرا إن شاء الله في السلام نعم
قول بعض العقد المكتوب الموثق يقوم مقام الإعلان ما في حاجة
لا بد من الشاهدين لا بد من الشاهدين والإعلان لكن الشاهدين لا بد منه مطلقا هذا هو صواب العلم لا بد من الشاهدين وإذا جاء الإعلان مع الشاهدين يكون أفضل وأكمل
الصلاة
على الشيخ
كلمات مصحوبة أو ضرب على الدف لا بد أن تكون مباحة
لا بد أن تكون مباحة
طيب إذا
أغاني مثال يعني
تحذر الكلمات المباحة يعني يستحي مكان كلمات غير مباحة
يعلم
يعني عدم
ينصح يعلمون يعلموا بهذا الشيء وإذا أبينا يمنعنا إذا استطاع
يمنع الضرب عن الدف
إذا استطاع ولمنعهم يمنع
ما يقال رحمه الله تعالى وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق متفق عليه واتفق من وجه آخر على أن تفسير الشغار من كلام نافع وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وأعل بالإرسال وعن الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما رواه أحمد والأربعة وحسنه وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار
والشعار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق، متفق عليه. واتفقا من وجه آخر على أن تفسير الشغار من كلام نافع. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وأعل بالإرسال. وعن الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه أو أهله فهو عاهر، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه وكذلك ابن حبان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع بين المرأة وعمتها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، متفق عليه. وعن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح، رواه مسلم. وفي رواية له: ولا يخطب، وزاد ابن حبان: ولا يخطب عليه.
هذا حديث عمر الله تعالى الشغار بين صناعة عن الشغار، قال: والشغار يزوج الرجل ابنته ما لا يزوج الاخر ابنته وليس بينهما صداق، متفق عليه. واتفق من وجه الاخر على ان تفسير الشغار من كلام نافع. هذا الحديث يدل على تحريم الشغار، وهو كما الحديث ان يشترط كل منهما على الاخر نكاح ابنته او اخته او بنت اخيه وما اشبه ذلك، وهو كثير في الجاهليه وكثير في زماننا هذا ايضا وقبله. واسبابه ان بعض الناس عنده رضيه ولا يجد من يرحم به ويقبل خطبته، فيجعل هذه المرضيه وسيله الى ان يحصل من يرضاها من النساء، وهكذا الاخر فيجعلونها سلعه لتحصيل اغراضهم اما لهم واما لاولادهم، فانكر الله ذلك ونهى عنه حتى لا تظلم النساء باسباب رغبه الاولياء في الزواج لانفسهم او لاولادهم او اولاد اخوتهم ونحو ذلك. سمي شغارا قيل من الخلق لغلوه من النهر، وشغار الكلب بريله اذا رفعها واخلى مكانها، وقيل سمي بذلك لان كل واحد لانه يشبه الواقع في الحقيقه، ان كل واحد يقول: لا ترفعوا رجل فلانة حتى أرفع رجل فلانة، تشبيها بالكلب رجله إذا أراد البول. وبكل حال فالشغار هو النكاح الذي يشرط فيه بين الوليين بين الخاطبين ألا يزوجه حتى يزوجه، أو حتى ألا يزوجه حتى يزوج ابنه أو ابن أخيه أو ما أشبه ذلك. وهذا نكاح فاسد، يعني الرسول نهى عنه والاصل في النهي فساد، هذا هو الاصل. وقد اختلف العلماء في هذا، فذهب الاكثرون الى بطلانه، وذهب قوم الى صحته، وان النهي لا يلزم من الفساد بل هو منهي عنه واثم، ولكن لا يرفض لعموم الادله في النكاح شرعيه النكاح. والجمهور اصح الذي يقضي الفساد، ثم اختلفوا هل من شرط الفساد الا يسمى مهرا لان سمي مهرا صح، ام يفسد مطلقا ولو سمي مهرا. فذهب قوم الى انه متى سمي مهر زالت العله وزال الشغار لانه لم يخلو من المهر فيصح، قال اخرون: لا، العله باقيه وهي ما فيه من الظلم والإيذاء والعدوان واتخاذ المرأة سلعة تباع وتشترى، فلا يصح على النكاح ولو وجد فيها المهر. قالوا وتسير الشغار لخلوه من المهر إنه من كلام نافع كما قال المؤلف هنا، وقال آخر من العلم كخطيب وغفاري وجماعة إنه من كلام مالك أطوال سلمي نافع. قال الشافعي أشك فلا أدري هذا الكلام هل هو من كلام ابن عمر أو من كلام نافع أو من كلام النبي أو من كلام مالك. فالمقصود أن الصواب أن الشغار التفسير ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، بل هو من كلام نافع أو مالك، فلا تقوم بالحجة. وفي صحيح مسلم عن جابر النهي عن الصغار من ذكر تفسيره، وهكذا في صحيح مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه النهي عن الصغار وفيه تفسير الصغار، فقال وهو يقول الرجل زوجني بنتك او زوج بنتي او زوجني اختك او زوج اختي، وظاهره انه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ظاهر الشاب انه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا من كلام الرواه، وتفسيره هو الحق وهو الذي يجب الاخذ به، ويدل على هذا ويقويه، وانه الصواب ما رواه احمد وابو داود بلسان صحيح عن معاويه رضي الله عنه انه بلغه ان العباس بن عبد الله بن عباس انكح عبد الرحمن الحكم ابنته، وعبد الرحمن الحكم انكح العباس ابنته سارطة، وقد جعل مهرا سمينا مهرا، فرفع ابن المدينه الامر الى معاويه يساله في امره مروان، فكتب اليه ان هذا هو الشغار للنهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وامر يمعوره يفرق بينهما، وقد سمي مهرا، هذا موافق لما جاء ابي هريره موافق للمعنى والمقصد من النهي، وهذا هو الصواب والذي افتي به منذ ذلك الطويل، فانا ارى ان النكاح فاسد مطلقا ولو سمعوا الاف وعشرات الالاف من الذهب او الفضه فهو فاسد ما دام فيه الشرط، ما دام لم يزوجه الا بالشرط زوجني وهو زوج، هذا هو المعنى الذي نظر الشارع ابطاله، ولانه يفضي الى ظلم النساء والتعدي عليهن وامساكهن البيوت حتى يوجد الولي رغبته، ويفضي ايضا الى النزاع المستمر، فإن كل ما تنازع هذا مع هذه تنازعت الأخرى مع زوجها، لأن كل واحدة مقرونة بالأخرى، وتخرجت هذه خرجت هذه، وتنازع مع هذه تنازع مع هذه، وهذا هو الواقع، فتبقى الحياة حياة سيئة بين الجميع. والجزم بالخرق رحمه الله مختصرا أنه باطل مطلقا ولا سمي به، ولا أحسن في ذلك، وقال به جمع من العلم من الحديث وغيرهم، وقوله هو الصواب. والحديث الثاني حديث ابن عباس في جارية جارية بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم باعها زوجها وهي كارية خير أن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد وأبو داود من الإسناد، حديث وصله قول وأرسله آخرون والصواب وصله، لأن القاعدة كما تقدم غير مرة القاعدة أن متى وصل الثقة وأرسل غيره فالواصل مقدم على المرسل ومقدم على من رواه بالانقطاع، لأنه أتى بالزيادة نافعة مفيدة فأشبهت ما لو جاء بحديث مستقل فتقبل، تقدم لنا في المصطلح أن زيادة الثقة مقبولة ما لم تقع منافيه لمن هو اوثق، وهذه الزيادات لا تنافي بل توضح وتزيد علما فهي مقبوله، ويدل الحديث على ما دل عليه الاحاديث السابقه في النهي عن اجبار الذكر، وان وليها لا يجبرها حتى ابوها ليس له اجبارها، الواجب استئذانها فان عزلت والا تركها لان نصح لها ليس لغيرها، فالواجب استئذانها، فإذا زوجها وإذا أجبرها فلها خيار، فإن شاءت عمرت وإن شاءت لم تمضي كما خير النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أن المرأة لما خيرها النبي صلى الله عليه وسلم قالت وقد أمضيت ما أمضى أبي ولكن أردت أن تعلم النساء أنه ليس لأوليائهن حق في أمرهن أو كما جاء في الحديث وصحيح أيضا. فالمقصود من هذا البيان أن الأولياء ليس لهم الإجبار بل الواجب عليهم الاستئذان والنظر للنساء واختيار الأفضل فالأفضل من دون إجبار.
حديث
الحق
حسن عن
سمرة لذلك حديث حسن عن سمرة المرأة زوجها وليان في الأول منهما رواه أحمد والسنن السنن الترمذي كان في رواية حسن سمرة معروف وتنازع العلماء في ذلك قال قوم إنها منقطعة مطلقة قال قوم إنها متصلة مطلقة وقال آخرون أو الثالث أنها منفصلة منقطعة عن سمرة مطلقة إلا حديث العقيق وهو صحيح حقيقة إنه متصل أما ما عدا حديث العقيق فيه الخلاف المشهور. ولكن هذا الحديث مهما قيل في سماع الحسن بن سمرة وروايته عنه هو جيد من حيث المعنى ومطابق للأصول والقواعد الشرعية فإنه متى زوج الأول صارت زوجة معصومة ما يصح أن يقال عليها نكاح آخر لا يكون الثاني باطلا لأن من شرط النكاح خلو المرأة من الموانع فإذا صادفها النكاح الثاني وهي مشغولة من نكاح النكاح الأول بطل النكاح الثاني كما لو صادفها في عدة أو محرمة بطل. فهكذا لو صادفها كزوجة فإنها غير خالية من الموانع فيكون نكاحها باطلا. وهذا في الحقيقة لا ينبغي يكون فيه خلاف ولا أعلم يكون ولا أعلم فيه خلافا تصارى من كان ولي يزوج أهلا لذلك فإنه يصح تزويجه ويكون الثاني باطلا. فلو كان لها أخوان أو عمان كلاهما سواء فزوج أحدهما باختيارها ورضاها ثم زوج الثاني إما عمدا وإما ساهيا ما درى عن زوجته الأول في كل حال ونكاحهم باطل الثاني باطل لأن الأول سوف الشروط ولي ولي وقد استأذن. فلو قدر أنه جاء الثاني واستأذن وأذن تحسب الأول ما زوج فإن النكاح الأول هو الصحيح. وهذا هكذا العقود الأخرى أيما وأن بأس لأتم إذنين الأول منهما وهكذا العقد الإجارة وهكذا غيرها. إذا ثبت أن العقد الأول سوى الشروط بطل العقد الثاني.
ولو كان الثاني أقرب
لا بد يكون وليين جميعا مثل أخوان شقيقان أخوان لأب عمان شقيقان عمان لأب كل واحد صار الولاية وقد تنظرت بالعقد المنكوحة. ولو كان الأول أصغر والثاني أكبر أو أتقى أو ما أشبه ذلك المقصود إذا كان زواج الأول سائغا سويا للسرور نفذ.
لمن تكون ولاية عند التساوي
الأفضل هو الأهل الأكبر لكن كلهم ولي كلاهما ولي لكن إذا قدموا الأكبر أو الأعلم أو الأفضل يكون أحسن من باب الاستحسان من باب التفضيل
إلا لو أذن أصغر
نعم يكفي كل من مصالح لعل الرابع حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم عبد تزوج ولد من وليد فهو عاهد. هذا الحديث ايضا صحيح ويدل على انه ليس للعبد يتزوج الا من المواليد وليس له زواج سرا عنه ومن فعل فهو باطل يعني مملوك لهم ما له منافعه وليس له مال فلا بد من اذنه الزواج يلزمه اموالا ويحلو عليه اوقاتا. المقصود انه لا بد من اذن فاذا تزوج بغير اذن فانتبهوا عليهم ويستاذنهم
هو عاهد زاني يكفر نكاحه ويؤدب لاشتياقه على ولاة أمره. الحديث السادس حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يجمع بين المرأة مع عمتها ولا بين المرأة وخالتها. متفق عليه في اللفظ لا تنكح الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى. وفي صحيح البخاري عن جابر مثل حديث أبي هريرة بمعنى قال يدل على تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها والمرأة بنت أخيها والمرأة بنت أختها هذا بالإجماع بإجماع العلم. وهذا مخصص لقوله جل وعلا في سورة النساء وحين لكم ما وراء ذلك. كما أن الآية مخصوصة بتحريم الرضاع فيما لعل الأم والأخت، لأن القرآن ليس فيه لذيذ الأم والأخت، فجاء التحريم في بقية ويحرم من النسب، فهي آية عامة مخصوصة. وليس المسلم أن يجمع بين امرأتين إحداهما عمة الأخرى أو خالة الأخرى كما يحرم على جميع الأختين. هذه القرابة يحرم الجمع فيها بين الأختين الأخوات والخالات والعمات، وليس له أن يجمع بين الأختين مطلقة شقيقتين أو لأب أو لأم صديقتين بنص القرآن وعن جميع الأختين. ولا يجمع بين امرأة وخالتها ولا بين امرأة وعمتها ولا بين بنت أخيها وبنت بنت أختها إذا كانت الخالة هي السابقة بهذا الحديث الصحيح وفي الموقف على أهل العثمان. سم
ملك اليمين الأختين في ملك اليمين مثل
ولا قرار إن إذا وطئ هذه يمتنع الأخرى حتى يستبرع الأولى أو يفرع عن ملكه.
الله
أكبر.
الأولياء
نعم
الأولياء إذا قصد الإخوة شقاء وليان بدل الشقيق
نعم كم إيش هذا الصواب هذا المقدم
لو
الشقيق يقدر على الأب
لو زوج
نعم
لو زوج الأخيار
على حسب الخيار. الصواب إن لا يصح لأن ليس هو الأقرب.
أما يتساهل
نعم فكل من هو صحيح إذا عجلت له المرأة
لا بد من الاستئذان وإذا ارتادت زوجها
ما يصح لا بد من الاستئذان
كل زوجها وهي كارثة
لم تأذن هذا المرأة
هذا دليل على أنه يصح
نعم
يعني
نكاح صحيح لا لا يصح هذا يدل على صحة
المعلق
وأن إذا أجازت صح
إذا كان الولي مثل عمي وتولى إذا كان ولي عمي وتولى تلقينا العبد والخطة أحد الشهود والزوج والعم مثل ولي عمي ما يعرف القول القبول ولا القول الإجابة ثم تولى الزوج أو أحد الشهود تلقينا الولي يقول
له
قل وزوج
من باب التعاون ومن باب التعاون
ويخطب
عن المصطلح نعم أحدهم يخطب خطبة
أو أحد الزوج أو أحد الشهود
أو الشهود نعم أو الولي
والله تفسير الشراب بتفسير الرسول عليه الصلاة والسلام كيف كيف ورد تفسير هل فيه في الصداق؟
لا يعني عند مسلم وزيم الشعر يقول رد لو أنت أختك أختي أو زوج بنتك وزوج بنتك
ما
فيه في الصداق لا وهكذا معنى حديث معاوية
هذا يدل على أن النافع يعني استهاد في قول ليس بينهما صداق
نعم
يدل على تفسير النافع بقوله وليس بينهما صداق من باب الاجتهاد
هذا من الاجتهاد نعم نعم
إذا
كانت
المرأة من الرجل بينهما كبرى فهل يحل له أن يعقد
نعم
إذا بانت المرأة من الرجل بينهما كبرى فهل يحل له أن يعقد وهي في عدة على خالتها أو عمتها
في خلاف بين أهل العلم منهم يقول يجوز وقول قوي لأنها ما لها علاقة ومنهم يقول لا حتى تنتهي من العدة ومحل نظر هل اشتباه وقول بالجواز قول قوي إذا كانت وطلق طلقا بائنا ولكن يترجح القول من عند ان هذا قد يقع فيه التساهل والاستعجال. الاشتباع قد يفضي الى حرص الناس على البينونه الشارع يرغى في بقاء النكاح وعلى البينونه فاذا عرف انه لا يتزوج الا بعد العده فربما التزم الطلاق الشرعي والعده الشرعي ولم يعجب. نعم
جامع الموالد
نعم.
بغير اذن الموالد من المعروف ان العبد له مولى واحد قد يكون مشترك مثلا يقول بغير اذن الموالد يستاذن غير السيد يعني
لا لو راد الجنس يعني العبد جنس المراد يعني العبيد يعني اذا عبد عبد عم جنس عبد اي ما عبد نكره شر وهو العبيد له موالي كثيره ويحتمل ان يكون المراد ايضا قد يكون له موالي كثيره خمسه سته عشره كلهم شركاء كلهم اهل بيت واحد وكلهم شركاء فيه قد يكون يعني كل واحد قد اجاز وجيز له ويتصرف يعني بينهم حاله الحسنه تصرف الاموال كل واحد منهم يجيز الاخر ما عندهم الساحه اذا اجازه واحد منهم فقد اجازوه.
قال رحمه الله تعالى وعن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح رواه مسلم وفي رواية له ولا يخطب وزاد ابن حبان ولا يخطب عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم متفق عليه. ولمسلم عن ميمونة نفسها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج متفق عليه. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثة أيام ثم نهى عنها رواه مسلم. وعن علي رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة عام خيبر متفق عليه. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء وعن أكل الحمر الأهلية يوم خيبر أخرجه السبعة إلا أبا داود. وعن ربيع بن سبرة سبرة ضم الباء
تسكين
وعن ربيع بن سبرة عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيلها ولا تأخذوا إلى آتتموهن شيئا. أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد وابن حبان. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل.
أما بعد فهذه الأحاديث المتعددة المتعلقة بنكاح المحرم ونكاح المتعة حديث عمر رضي الله عنه وابن عفان بن ابي العاص بن اميه الاموي الخليفه الراشد احد الخلفاء الاربعه وثالثهم رضي الله عنه وارضاه ولقب بن النورين تولى الخلافه بعد مقتل عمر وبلعه المسلمون على ذلك واقام فيها ثنتي عشره سنه ثم قتل رضي الله عنه شهيدا في الحجة في آخر الحجة من عام 35 من الهجرة. يقول رضي الله عنه لا ينكح المحرم ولا ينكح. يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب رواه مسلم. هذا يدل على تحريم النكاح للمحرم وتحريم إيقاعه للنكاح على موليته وظاهره النهي ويحتمل أن الخبر معناه النهي وكلاهما حجة في تحريم النكاح من المحرم لنفسه ولغيره من المولياته فليس له ينكح بنفسه يتزوج وليس له ينكح موليته كبنته وأخته ونحو ذلك وليس له يخطب لأن الخطبة وسيلة فيمنع منها لأن لا تجره إلى النكاح. زاد ابن حبان ولا يخطب عليه ولا تطلب منه موليته للخطبة حال النكاح وهذا من باب سد الذرائع. قال ابن القيم رحمه الله: وقد جاء سد الذرائع في الشريعه من 99 وجها. وسردها رحمه الله في كتاب اعلام الموقعين، او سرد اكثرها. المقصود ان سد الذرائع امر جاء في الشريعه من طرق كثيره، وهي الذرائع التي تفضي الى الشرك او الى المعاصي. ومنها العقد، عقد النكاح للمحرم، فإنه يفضي إلى الجماع. فإنه متى تم النكاح فإن الغالب أن الإنسان يشتاق إلى الزوجة الجديدة ويهمه لقاؤها، وربما لم يصبر فيواقعها. حرم الله عقد النكاح لأنه يوصل إلى الجماع المحرم. وهكذا كونه يوجد النكاح لغيره من باب سد الذرائع. والخطبة كذلك، حرم الله جل وعلا هذا وهذا حماية للمحرم من وقوعه ما حرم الله حتى ينتهي من إحرامه. فالإحرام حال عبادة وشغل بأداء المناسك، وليس من شأن صاحبه أن يتعلم يتصل بالنساء. ولله الحكمة البالغة والحجة الدامغة فيما يأمر به وينهى عنه سبحانه وتعالى. وقد أشكل على حديث عثمان رواية ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، وهي بنت الحائل الهلالية، تزوجها في عمرة القضاء. واختلف الناس في ذلك. قال ابن عباس أنه تزوجها وهو محرم وبنى بها وهو حلال، دخل عليها وهو حلال. رواه الشيخان عن ابن عباس. وقال آخر: وهم ابن عباس في ذلك وليس بمحرم، لأنه تزوجها وهو حلال. قال سعيد بن سيد رحمه الله تابعي الجليل: وهم ابن عباس في هذا. فإن الناس كالمجمعين في أنه تزوجها وهو حلال. قال يزيد بن عبد الله بن قصير إن عن ميمونة أنها تزوجها وهو حلال. قال: وكانت خالتي كما أنها خالت ابن عباس. وقال أبو رافع: تزوجها النبي وهو حلال. وقال منه كذلك: تزوجني وهو حلال. قال أبو رافع: كنت السفير بينهما، يعني الرسول بينهما. وهذا من أعلم الناس بالواقع، تبينون نفسها والسفير بينهما أبو رافع، كلاهما يخبر أن الزواج وقع من النبي وهو حلال. وهذا مطابق لرواية عثمان، فإنه لا ينهى عن شيء ويفعله، ولو فرض ذلك لكان من خصائصه أو من الدلائل على أن النهي ليس للتحريم. لكن لما جاءت هذه عدة الروايات أنه تزوجها وهو حلال كان ذلك هو الصواب، لأن الخطأ من الواحد أقرب من الخطأ من الجماعة، كما قال ابن عبد البر رحمه الله. قال ابن عباس: وإن كان ثقة وإماما، لكن الخطأ من الواحد أقرب من الخطأ من الجماعة، كلهم ثقات. فدل ذلك على أن الصواب أنه تزوجها فهو حلال لا محرم عليه الصلاة والسلام، فهو مطابق لرواية عثمان. وتأول بعض الناس حديث ابن عباس على ما له محرم، يعني وهو داخل في الحرم، تزوجها قبل أن يخرج من الحرم. قال: أحرم الرجل إذا دخل في الحرم، إذا دخل في أشهر الحرم، كما يقال أنجز وأتهم إذا دخل في نجد واتهامة. وهذا التأويل ليس بشيء، وليس بشيء. والمحرم يحرم عليه النكاح حتى يفعل الثلاثة، وهي قبل الجمرة يوم العيد، والحلق والتقصير والطواف والسعي، كان عليه السعي. إذا فعلها تم حله وحل له النكاح. رمى الجمرة يوم العيد، وحلق رأسه وقصره، وطاف طواف الإفاضة، وسعى، كان عليه السعي، حل له النكاح سواء رجل أو امرأة. قبل ذلك ليس له النساء، ليس له الاتصال بالنساء. تقدم البحث هذا في الحج، الحديث الرابع حديث سلمة بن الأكوع النبي صلى الله عليه وسلم رخصه في عدة ثلاثة أيام ثم نهى عنها.
حديث
عقبة بن عامر رضي الله عنه قال إن حق شفاء الوفاة أن يقابل ما استعانتم بالخروج، متفق عليه. هذا الحديث العظيم يدل على أن أولى الشروط الوفاء، وأن حق شروط الوفاء ما استحل به الزوج فرض المرأة، وهذا يدل على وجوب العناية في أدائها والحرص على أدائها وعدم جحد شيء منها أو التساهل فيه، فإنه يصح إلى فرضها إلا بالشروط التي شرطتها. فالواجب عليها أن ينفذها وأن يوفيها حقها. ومعلوم أن المسلمين على شروطهم في كل شيء، البيع والإيجارات والمساقات وغير ذلك، لكن أحقها بالوفاء من هذه العقود النكاح لما فيه استحلال الفروج. فإذا شرط عليه شيئا وجب عليه الوفاء به إلا أن يخالف شرع الله، أما لم يخالف شرع الله فعليه يوفي به. فإذا شرط عليه مهرا معينا أو مبلغا معينا من المال أو نقودا معينة والتزم بذلك وجب عليه الوفاء. وهكذا لو شرط عليه البقاء في بلد معينة أو عند أهلها أو لا يتزوج عليها أو لا يتسرى عليها فإنه يلزمه الوفاء، فإن رغب عن ذلك فلا خيار، لأنها لا تحرم مع الله عليه، لكن هذا من مصلحتها والحديث عام. فبعد ذلك إذا رغب أن يتزوج أو يتسرى يكون لها خيار، إن شاءت بقيت معه وإن شاءت طلبت الفسخ. اختلف العلماء في هذا، فقالوا الشروط قسمان، قسم أباحها الشرع مثل شرطها نقدا معينا وألبسة معينة وأشبه ذلك، هذا حق لها. قسم منعها الشرع، كان تشترط له عليه أن يطلق ضرتها، فليس حق لها بذلك ولا يجوز لها أن تطلق ضرتها، أو تشترط عليها ألا يصلي أو يشرب الخمر أو لا يخرج صلاة الجماعة أو ما أشبه ذلك الشروط المحرمة، هذه لا حق لها به فهي باطلة. بقي شروط محل نظر، هذا تدخل في الممنوع أو في الجائز، وهي ما تقدم بشرطها أن لا يتزوج عليها أو لا يتسرى عليها أو يجعلها عند أهلها ولا يخرجها من أهلها لأجل رضاها أو في بلد معينة كالرياض كالمدينة ما أشبه ذلك. اختلفوا في هذا، قال قوم تلزموا هذه الشروط لأنها فيها مصلحة وليست مخالفة للشرع وليست محرمة، وقال آخرون لا يلزمه ذلك ولا تصح، لأن لا هو يتزوج ولا هو يتسرى ولا هو ينتقل من بلد إلى بلد. والصواب الأول، الصواب أن هذه الشروط لازمة لشرطتها، لأنه ليس فيها محل شرعا، إذا التزم لها بأن لا يتزوج أو لا يتسرى ليس الزواج واجبا عليه ولا لازما له، ويكتفى بواحدة فلا بأس، ثم إذا أراد أن يتزوج فليس له مانع، لكن هي له الخيار. وهكذا إذا شرط له شرط عليه بلد معينة تقيم فيها أو عند أمها أو عند أبيها أو عند والديها أو عند أخيها، أو أن تكون وحدها ليس معها ضرة في بيتها مستقلة، كل هذه شروط لها فيها مصلحة. والصواب أنها تلزم لعم الحديث، المسلمون على شروطهم، ولهذا الحديث الصحيح الخاص هو أقوى شيء في الموضوع على من خالفه الدليل. فالأصل العمل بهذا الحديث والأخذ به، ومن خالفه عليه الدليل إذ يخرج شرطا الذي استثناه من هذا الحديث. أما الأحاديث الباقية عن علي عن سبرة عن السلمة كلها المتعة، متعة النساء محرمة عند أهل العلم، وبعضهم يحكي قول إجماع أهل العلم وبعضهم يحكي قول الجمهور وقول الأكثرين. أكان في نزاع قديم ابن عباس ثم رجع عنه فيما نقل عنه، كان يقول إنها كالميتة تحل الضرورة، ويروى عن ابن مسعود ما يوهم أنها باقية ولعله لم يرد ذلك. المقصود الذي عليه إجماع أهل العلم أو كان إجماع أهل العلم أنها محرمة خلافا للرابطة، وأنه يجب على أهل العلم الكفاف عنها والامتناع منها من المتعة. وكان عمر يتوعد من فعل ذلك أن يلزمه
إن كان محصنا أو أزله إن كان بكر، ولا موتى بأحد تمتع إلا يذكر حد الزنا يثبت ذلك عند رضي الله وأرضاه. المقصود أن تحريمها ثابت من طرق كثيرة، حديث علي، حديث سلمة بن مسعود، حديث سبرة من معبد الجهني، وأحاديث أخرى كلها تدل على تحريم نكاح المتعة، فوجب الأخذ بذلك. واختلفوا متى حرمت، فقيل في خيبر لحديث علي، وقيل في عام الفتح حديث سبرة من معبد الجهني وهو صريح بذلك. وقالوا في حديث علي إن الظرف ليس للنكاح وإنما هو للحمر، حرم الحمر عام خيبر ونهى عن نكاح المتعة يعني بعد ذلك، وليس المقصود أنه عام خيبر، وهو محتمل. والخلاصة أن الصواب والحق الذي لا ريب فيه أنها محرمة ومنسوخة بعدما أحلت. ولهذا في حديث سبرة ما يدل على نص مؤبد إن الله قد حرمها إلى يوم القيامة، وكان عندهم منه نسيبة ليخلي سبيلها ولا تأخذ ما تأخذها شيئا، فهذا واضح بأنها محرمة تحريما أبديا مثل تحريم الزنا واللواط وأشبه ذلك، فهو تحريم أبدي. وأما ما تفعله الرافضة أو بعض الرافضة من استحلالها فليس بمستنكر من مخالفاتهم وبدعهم الكثيرة ومخالفات لأهل السنة المتعددة، فليسوا بحجة ولا يلتفت إليهم ولا يعول على خلافهم. الله جل وعلا أعلم.
اللهم
أخبرنا بعباس أنها كالميتة قبل رجوع هذا
أو دراما في السنة
المشهور على أنها كالميتة باقية يعني، ولكن ذكر بعضهم انه رجع رجوعا تاما، فانا ما اثبت اني وقفت على شيء صريح، انما الرجوع التام عن تحريم الربا فضلت انا اقول به ثم رجع صحا وذلك، اما رجوعه يعني كلي ما اتذكر الان وقفت على شيء صريح. وقد الف الناس في ذلك، الف الناس الف جماعه العلماء في نكاح المتعه جمعوا ما فيها ممكن مراجعه ذلك، يخلف بعض المقادس متى مطبوع واظن عليه حاشيه تعليقات الشيخ عطيه محمد كان يلتزم بذلك او الشيخ حماد الانصاري او كليهما، ممكن ان يكون تتبعوا هذا في ابن غير رحمه الله زنى بهذا ايضا في الهدي، واظن كذا في الاعلام ممكن ان يكون اعتنى بهذا ما تمكن من مراجعه ذلك. يمكن يراجعه الذي يذكره الان والمعروف عنه وأنه قال جعلها كالميتة. نعم.
تعلق
الشيعة
هذا
تعلق. نعم لعل هذا السبب. لكن إمامهم ومعبودهم من دون الله حري وبينها عن هذا. نعم. لكنهم متناقضون. نعم. متناقضون نسأل الله العافية. نعم. بعضي أولى بالاتباع من عباس في على مصطلحهم. نعم. إن علية مقدم عندهم.
نعم.
حتى قدموا على الصديق وعلى عمر وحتى عبدوا من دون الله. نعم. نسأل الله العافية. نعم. لا يخطب زوجة لنفسه، امرأة لنفسه.
نعم.
ولا يخطب عليه، لا يخطب الناس منه مولياته. نعم. نعم. طيب.
نعم.
نعم.
رحمه الله تعالى وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. وفي الباب عن علي أخرجه الأربعة إلا النسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله، رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات. وعن عائشة رضي الله عنها قالت طلق رجل امرأته ثلاثة فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فأراد زوجها الأول أن يتزوجها، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال
لا حتى يذوق الآخر من وسيلتها ما ذاق الأول. الآخر ما يكون مع الثاني ما يكون بث. فقال لا حتى يذوق الآخر من وسيلتها ما ذاق الأول، متفق عليه واللفظ لمسلم. باب الكفاءة والخيار.
نكاح التحليل وقد جاء في الباب عدة أحاديث عن علي وعن عقبة بن عامر وغيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم. والتحليل هو أن يكسر الرجل لزواجه حين المرأة لمن طلقها سابقا، هذا هو التحليل، سواء اتفق عليه مع زوجها الأول أو شرط عليه من أهلها أو من غيرهم أو أضبر ذلك في نفسه ونواه في نفسه، فإن العادة أم الزيت أم الصفا كلها. فالرسول صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحللات، وما ذاك إلا لأنه لم يتزوجها بقصد صالح، وإنما تزوجها لحلها من حرمها الله عليه، فلم يجوز هذا النكاح وصار باطلا لأنه نمي به خلاف ما شرع الله. المشروع أن ينكح الرجل المرأة ليستمتع بها وليستهدى بها لما شرع الله من استمتاع وغض البصر وقصد النسل وغير هذا المقاصد النكاح الشرعي، وهذا انما قصدها لغيره، ولهذا سمي التيسر المستعار، فانه كان له بثيابه للضراب فقط، ولهذا استحق اللعن على الله المحلل والمحلل، والمحلل اذا كان عن قصد منه وتواطؤ، اما اذا كان ما درى فلا تعمه اللعنه، لانه ما درى ولا يؤاخذ الله احدا بما لم يفعل ولا لم يكسب، وإنما هذا بالظاهر يقع عن تواضع وعن قصد من الجميع، وإذا جاء في الآن الجميع تعالى الله المحلل والمحلل، وهذا هو الذي عليه أهل العلم التحليل، نكاح التحليل. فتنازع الناس بعض الصور، منها الصورة التي نواها باطل واتفق عليها ظاهرا، والصواب أن عليه عمها يعم ما لو اتفق وتواطأ وما لو شرطه عليه الزوج الأول، وما إلى نواه لم يشرط عليه فإن الحد يعم الصورة كلها. فالواجب الحذر من ذلك، وقد يظن بعض الناس أنه محسن زي الشيطان وأنه محسن، فأبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر ليس بالإحسان، بل الواجب الحذر مما حرم الله، والله حرمها لحكمة بالغة، ولعل من الحكمة ليتباعد الناس عن طلاق المحرم، وأن يطلقوا إلى الطلاق السني الشرعي الذي يمكنهم فيه المراجعة بعقب وبغير عقب، وكان من عقوبتهم إذا تساهلوا أن حرمها الله عليهم إلا بعد الزوج الجديد الذي يطأها، ولعل هناك حكمة أخرى لا نعلمها، ولكن الحكمة الظاهرة التي قررها العلم أن الزوج إذا عرف أنها أنه متى طلقها الطلقة الأخيرة الثانية حرمت عليه أمسك نفسه وجهدها حتى لا يطلق وحتى تلقى الزوجية. هذه الثاني حدث بغيره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا ينكح الزاني الجزء الا مثله، هذا يدل على انه لا ينبغي التزوج بالمراه المعروفه بالزنا، ولا ينبغي للعفيفه ان تنكح الزاني المعروف بالزنا، لان هذا يضرها كما ان زوجها المعروفه بالزنا تضر زوجها وتعلق على اولاد من غيره وتنكد عليه حياته ويكون بغم وهم كثير. قلنا رحمة الله حرم هذا على المؤمنين، قال جل وعلا الزاني لا ينكح إلا زانية وشركة والزاني لا ينكح إلا زانية وشركة، وحرم ذلك على المؤمنين، وعلم أنه زاني، فلا ينبغي المرأة أن تزوجه، ولا ينبغي لأوليائها أن يزوجوه حتى يعلم توبته، وإذا علمت أنها زانية كذلك لا ينبغي للأخيار أن يتزوجوها حتى تعلم توبتها وترى توبتها. وقول المجلود المراد والله اعلم الذي اظهر زنا وعلم، لان المجلد انما يجلد بعد البينه او بعد الاقرار، فالسر في اسم المجلود والله اعلم الذي قد اظهر زنا وعلم زنا، بخلاف من تتهم او يتهم فلا يكفي هذا، وانما المراد من عرف، ولهذا قال الله الزاني في النص قال انك الزاني وجب الزاني ولا انك الزاني فحجه ذلك على المؤمنين. وذهب قوم الى ان هذا من باب الوعيد، وبعضهم تأول على المعنى لا يرغب بك كاحيا لكذا،
لكن لا يحرم وليس بجيد. والصواب قول من قال انه يدل ان النص يدل على التحريم وان الواجب على الزاني التوبه الى الله صادقه وعلى الزاني التوبه الى الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجه: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، ويقرا 3 آيات. رواه احمد والاربعه وحسنه الترمذي والحاكم. وعن جابر رضي الله عنه رواه احمد والاربعه وحسنه الترمذي والحاكم. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا خطب احدكم المراه فان استطاع ان ينظر منها الى ما يدعوه الى نكاحها فليفعل. رواه احمد وابو داود ورجاله ثقات، وصححه الحاكم، وله شاهد عند الترمذي والنسائي عن المغيره، وعند ابن ماجه وابن حبان من حديث محمد بن مسلمه، ولمسلم عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تزوج امراه: انظرت اليها؟ قال: لا. قال: اذهب فانظر اليها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخطب احدكم على خطبه اخيه حتى يترك الخاطب قبله او ياذن له. متفق عليه، واللفظ للبخاري.
هذه الحديث الحديث الأول حديث مسعود في خطبة الحاجة، وقال خطب لا يخطب من باب نصرة، خطبة في الموعظة بالضم، خطبة بالكسر في خطبة النساء، ويجتمعان في الماضي والمضارع ويختلفان في المصدر. والحاجة تعم حاجة النكاح وغيرها، وأنه كان يخطب هذه الخطبة في الحاجة التي تعين كتذكير الناس أو تحذيرهم من شيء أو أمرهم بشيء، وربما خطب بغير ذلك عليه الصلاة والسلام في خطب أخرى كما هو واضح من الاستقراء. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله ولا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، ويقرا 3 آيات. هذا جاء في عده الفاظ، في بعضها زياده من سيئات اعمالنا، وفي بعضها واشهد ان محمدا ارسله بالحق بين يدي الساعه بشيرا ونذيرا. والايات بينها في روايه اخرى من ايه ال عمران: يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأول النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. والآية الثالثة آية الأحزاب: يا أيها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ويطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم يقول بعد هذا الولي: قل زوجت للزوجه وقبلت، ويدعو لهم بالترفئه: بارك الله لك وعليك الى اخره. هذه السنه في عقد النكاح، وهذا عند الجمهور سنه ليس بواجب، وحكي عن الظاهريه في الوجوب وقول الجماعه اولى واصح لأدلة كثيرة، منها الحديث الآتي: حديث سهل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم زوج الرجل على ما معه من القرآن ولم يذكر في خطبة، مع حديث رجع في معنى. المقصود أن هذا سنة ومستحب وليس بواجب، فلو قال له زوجت قال قبلت من دون خطبة لحضرة الشاهدين والولي كفى. وفي هذا بيان أن الحمد لله وحده سبحانه وتعالى، وهذا جاء به القرآن في مواضع بيان أن الحمد له وحده سبحانه وتعالى، الفاتحة الحمد لله رب العالمين في فاطر وسبع الحمد لله، وفي فرقان في الفتح الحمد لله،
وفي مواضع كثيرة، فله الحمد في الأولى والآخرة سبحانه وتعالى، والحمد في الثناء وأن الاستغراق. المعنى أن كل الحمد له سبحانه وتعالى، له يستحق العابد بكمال أسمائه وصفاته ولعظم إنعامه سبحانه وتعالى، ولأن جميع النعم التي بالعباد كلها من سبحانه وتعالى، فله الثناء المطلق جل وعلا. ونحمده ونستعينه، له الحمد ونحن نحمده أيضا وشكر أهلا لذلك، ونستعين في مهماتنا ونستغفره لأنه هو الغفار للذنوب لا غير سواه سبحانه وتعالى. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، زيادة في الأدوات وسيئات أعمالنا إلى آخره. هذه الخطبة فيها ثناء على الله وضراعة إليه وبراءة من الحول والقوة وطلب للعمل والمغفرة. واستعاذ بالله من شرور النفس، فإنما وقاه الله شر نفسه وسيئات عمله فقد أفلح، وهما دعوتان عظيمتان. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فبين أنه الهادي لا سواه، وأن من هداه الله هو المهتدي ومن أضل فهو الضال. فهي الرد على قدرية النفاة، ومن سار في مدارس الباطن وفي القدر فهو المعين والموفق وهو الهادي سبحانه وتعالى. فيه الشهادتان، تركيب الشهادتين عند العبد، وأنه سبحانه المعبود والمستعان، وأن رسوله المتبع عليه الصلاة والسلام، وأن من رحمة الله وإحسانه وشرعه هذا العبد الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، العبد الشرعي الذي يحل المرأة لك بعدما كانت حراما. والعبد حلو أربعة: الزوج والولي والشهدان. فيأتي الحديث الصحيح: لا نكاح إلا بالولي، كما تقرأ وشاهدي عدل. والمقصود أنه عند جمهور أهل العلم لا بد من الولي والشاهدين، ومس فيها خلاف يأتي كلام عليهم بأحاديث الولي إن شاء الله. فلا بد من هذين الأمرين: أولا وجود الولي، والثاني وجود الشاهدين. فلا يتم النكاح إلا بذلك مع خلو الزوجين من الموانع، والمرأة ليست في عدة وليس لها مانع من النكاح كالتحريم كالإحرام والقرابة من نحو ذلك، وسليمة ليس بينها وبين ما يمنع من قرابة ولا رضاع ولا عدة ولا إحرام، كل زوج كذلك سليم من موانع، صالح لها رحمه الله، حيث لا يكون كافرا وهي مسلمة، ولا تكون وثنية وهو مسلم، بل إما مسلمة وإما كتابية. المقصود خلوه من الموانع، لا بد من كون الزوجين خالي من الموانع، موانع النكاح، وحضور الولي وحضور الشاهدين. ويستحب هذه الخطبة مع قراءة الآيات الثلاث، وفي آيات قراءتهما التذكير بتقوى الله وأنه يستحق العبادة والطاعة جل وعلا، وأن أصل هذا النسل من شخصين آدم وحواء في الآية الثانية: يا أيها الناس اتقوا ربكم خلق من نفس واحدة وخلق منها زوجها، التذكير لأنكما معشر الزوجين أصلكما من نفس واحدة من آدم وحواء، التذكير بمبدئهما ليعبد هذا الرب العظيم الذي خلقهما وخلق أصلهما، وليتقوه عز وجل في هذا النكاح وفي غيره. وهذا الحديث جدير بأن تجمع الروايات وطرقه وألفاظه. وأذكر أن الشيخ ناصر بن الألباني جمع فيها، أذكر ينبغي لأحدكم يجمع فيعتني به، وهل جمع الشيخ ناصر كافي أم لا، فمن يلتزم عند الفرع شاعر الشيخ عبد العزيز.
والله الوقت ما فيه.
من يلتزم يا اخوان؟ هل ابن مسعود في حضرة الحاجب؟
لعله ان شاء الله.
ابن محسن انت لا قل ان شاء الله.
ان شاء الله.
والحديث الثالث والثاني والثالث والرابع حديث المغيرة جابر والمغيرة ومحمد بن مسلمة وأبي هريرة، هذه الحديث الأربعة كلها تدل على شرعية رؤية المرأة التي تريد خطبتها قبل أن يتزوجها، لأن قد جرى منها ما يدعو إلى نكاحها فيقدم، وقد جرى ما لا يعجبه فلا يقدم، فيستحب له أن يراها إذا تمكن، إذا تيسر له أن يراها فهو أولى. ولهذا في رواية المغيرة: فإن ذلك أقرب إلى أن يؤذن بينكما. حديث جابر: خطأ أحد المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إذا لم يدعو إليك فليفعل. حديث أبي هريرة: إذا فانظر إليها. هذا يدل على شرعية النظر إلى المخطوبة إذا تيسر ذلك. قال جابر: فذهبت وتخبأت لها تحت النخل حتى رأيت منها ما دعاني إلى تزوجها. فليس من شرط ذلك أن ترضى أو تعلم، ولو لم تعلم ولو لم ترضى يفعل الأسباب حتى يراها، وإذا سمح أهلها بذلك وجمعوا بينهما فلا بأس، لكن من دون خلوة، يراها لكن لا يخلو بها، بل مع أبيها أو أمها أو غيرهما حتى يرى منها ما يدعوه إلى نكاحها أو إلى طب الوجه واليدين والرجلين، وإذا رأى الشعر فلا بأس على الصحيح. المقصود شيء ظاهر يظهر كثيرا من اليد والوجه والقدم والشعر. الحديث السادس حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لا يخطب احدكم على خطبه اخيه حتى اتقى الخاطب قولا قبلها او ياذن له. متفق عليه. هذا جاء في عده اخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن خطبه على خطبه اخيه، والسر في هذا والله اعلم انه وسيله الى الشحناء، ولانه سبق الى شيء لم تسبق اليه فهو اولى، ما سبقت فهو اولى، ولانه متى علم اثر في نفسه ربما سبب شرا ونزاعا وبغضا، مثل عدم البيع عن بيعه وعدم الشراء على شراءه، هذا من جنسه، فقد يكون اعظم، فان السلعه قد يجدها عند غير هذا، ولكن المراه التي اراد قد لا يجدها، فالخطبه على خطبته فيها شر كثير، ولهذا نهى النبي عن هذا عليه الصلاه والسلام، وقال: لا يخطب على خطبته حتى ياذن حتى يترك الخاطب قوله قبل او ياذن، يعني حتى يهول او ياذن يقول لا بأس ان تخطب، او يرد يردونه يردوا او ترك او اذن فلا باس، فمن ماذا لا يعلم فانه لا يخطب. قال بعضهم انه يحرم اذا عرف انهم اجابوه، ما دام لا يعرف هذا قول ليس بشيء، صواب انه يحرم مطلقا ولو لم يعلم انهم اجابوه، اذا اجابوه فلا شك في هذا، لكن حتى ولو لم يجيبوا ما دام علم انه خطب فلا يخطب، لإطلاق الحديث صحيح عن علي بن هريرة إن يعني ذلك أيضا خطب على خطبة أخيه. في حديث فاضل بن قيس أن رفعت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهل وأسامة بن زيد قد خطبوها، جاورت النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال لها: انكح أسامة. هذا محمول عند اهل العلم على ان كل واحد خطب لا يدري، ليس معنى ان كل واحد خطب على خطبته، لا، محمول على انهم كل على ان كل واحد خطب ولا يشعر بالاخر، وهذا هو الظن بهم رضي الله عنهم وارضاهم. فلهذا اشار عليها باسامه، واسامه مولى عتيق له هو، وهكذا ابوه زيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم ومن بني كلب وبين اعراب معروفه، فقال: انكحي اسامه. فخليهاته ثم قال: انكحي اسامه. قال: فنكحته فجعل الله خيرا وكتبت به. وقال في معاويه: انه صعلوك لا مال لك. وقال في ابي جهل: انه لا يضع العصا عن عاتق، انه ضراب للنساء. فاشار عليها باسامه وصرف النظر عن معاويه وابي جهل من الاسباب التي ذكرها عليه الصلاه والسلام. وفي هذا ان المستشار مؤتمن والمستنصح يجب عليه ان ينصح، فاشار عليه الصلاه والسلام باسامه شاب مناسب لها، ومعاوية ذكر علة أن الفقير قد يشق وقد لا يحصل لها مطلوبها منه ذاك الوقت، يعني قد أعطاه الله الدنيا بعد ذلك، نعم، الملك والدنيا رضي الله عنه وأرضاه. وأبو جهل كان من ضرب النساء فيخشى أن يشق عليها، فنصح لها بأسامة فتزوجت أسامة، وهو دلالة على أنه لا بأس بنكاح القرشية للمولى العتيق ولو كان قرشية، وكفاءة هي الدين لا مجرد النسب أو الحسب. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولكن إذا تزوجها من هو مكافئ لها من بني عمها ومن جماعتها كان ذلك حسنا، ولا سيما إذا كان في فروجها عنهم وسقط على جماعتها أو قرابتها أو نحو ذلك أو فتنة، فالأولى الوقوف عند إعادة شيء معتاد حتى لا تقف فتنة ولا مشاق من القرابات. ولكن من عرف الأمر الشرعي فلا حرج عليه أن يزوجها من غير قبيلتها ومن غير جنسها ومن الموالي أو من العجم، لا بأس بذلك إذا كان الدين سليما. نعم.
حديث أبي هريرة عند مسلم.
نعم.
قال إذا تنظر
إليه.
لا يدل على وجوب الشيخ.
السنة كلها سنة. نعم.
والله في تمكين الخارج من النظر إذا غلب على الظن يعني أنه.
والله ما نعرف على شيء. ما فيه إلا أمره أما هل ما أمره لا نحفظ شيئا أنه أمرهم. يروى صلى الله عليه وسلم أنه بعث بعض النساء. فقد رآه فدعا بعض النساء لتنظر إليها. لهذا قال العلماء إذا لم يتيسر النظر يسحب أن يبعث امرأة ثقة تنظر إليها وتخبره بمحاسنها وغيرها حتى يكون على بصيرة.
إذا مكن من النظر
فلا حرج.
يفضي إلى أن كل خاطب يمكن إذا ترك
هذا. الأمر واسع، لا نعرف ما أسمى أو لا نعرف شيء. كل منهم يكون على بصيرة هي تراه ويرى حتى هي تحتاج إلى هذا الشيء.
نقول إذا غلب على الظن أنه يتزوجها
هي مقبولة لكن جنسه يصلح مكرونة لكن جنسه يصلح لها لكن في نية أن يتزوجه. أما إذا كان ما في نية أن يتزوجه ما في حاجة أو كان لا يزوج من جنسهم فلا حاجة إلى النظر إليه.
أخو الزوج والزوجة يصلح يكون شهود؟
نعم
أخو الزوج والزوجة
يصلح
يكون
شهود؟ ما في شك خلاف الأب عند الأب والجد والابن أما الأخوة ما في خلاف. نعم أحسن الله إليك.
الخطوة اللي شارم كل الوامع ولا عندهم يحسنون القراءة كما ينبغي والشهود موجودين
يكفي
يقول زوج على سنة الله ورسوله
ما يحتاج الخطبة يكفي الحمد لله صرف البرية ولا أعرف الخطبة ثم زوجت وقضيت والحمد لله حضرت الشهود.
أحسن
شيخ الأثر المروي عن عمر رضي الله تعالى عنه كشف ساق أم كلثوم
جاء ما يروى عن عمر لما خطب أم كلثوم الساق من هذا الباب ما قد يظهر يعني قد ترفع ثوبها في قد ترفع ثوبها في بيتها يرى ساقها
هو الذي رفع
حتى قال الله لها كل شيء يعني هذه مطلق لكن يظهر يرى ما يظهر غالبا.
الله الإصرار بالخطبة ما يفعله بعضهم هل يحصل مقصود؟
نعم يسر
بالخطبة حتى ما يسمع الولي ولا الشهود ولا
مثلا ذكر. أنا أفضل الجهر بها فيعلم أقول أفضل الجهر بها لأنها سنة مشروعة فيها فائدة ومصالح. نعم السنة الجهر بها عند قراءة سماع الزوج والأولياء والولي والشاهدان والحاضر.
اعتاد بعض الإخوان الإسراء ما يحصل مقصود اعتاد بعضهم بعض الإخوان أنه يسر
ما أعلم أنه أصلا السنة الجهر. نعم
نعم المخطوبة إذا طلب منها الزوج النظر يلزمها
أن تمكن؟ لا مستحب فقط ولا يلزم عليها. نعم
الخطبة الأخيرة على
الخطبة
الأول
الأمر بالنهي
هل يصح العقد؟
نعم يصح عند الجمهور يصح لكن لا يجوز ذاكر ولا هم مخيرون إذا زوجوا الأخير الخطبة الأول لا بأس عليه. نعم
قال رحمه الله تعالى وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله جئت أهب لك نفسي فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبت ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست فقال رجل من أصحابه فقال يا رسول الله إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها قال فهل عندك من شيء فقال لا والله يا رسول الله فقال اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر ولو خاتم من حديد فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتم من حديد ولكن هذا إزاري قال سهل ما له رداء فلها نصفه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بإزاري إن لبسته لم يكن عليها منه شيء وإلا بسفر لم يكن عليك منه شيء فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي فلما جاء قال ماذا معك من القرآن قال معي سورة كذا وسورة كذا عددها فقال تقرأ
فقال تقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال نعم. قال اذهب فقد ملكتكها بما معكم من القرآن، متفق عليه واللفظ لمسلم. وفي رواية قال لا تنطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن. وفي رواية للبخاري أملكناكها بما معك من القرآن. ولأبي داود على أبي هريرة قال ما تحفظ؟ قال سورة البقرة والتي تليها. قال قل تعلمها 20 آية. وعن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعلن النكاح، رواه أحمد وصححه الحاكم. وعن أبي بردة ابن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، رواه أحمد والأربعة وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان وأعله بالإرسال. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. أخرجه الأربعة والنسائي وصححه أبو عوانة وابن حبان. أخرجه الأربعة إلا النسائية وصححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال أن تسكت، متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر وإذنها سكوتها، رواه مسلم. وفي لفظ ليس للولي مع الثيب أمر واليتيمة تستأمر، رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، رواه مالك والدارقطني ورجال القطاع.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه. اما بعد، هذه الحديث 7 كلها تتعلق بالنكاح او بعض احكامه. الحديث الاول حديث سهل، الدلاله على انه لا بد من مهر في النكاح ولو كان تعليم القران او تعليم علم اذا ما تيسر المال، فان امراه وقفت وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم وصعد فيها النظر صوبه ثم اطلق راسه ولم يتكلم فيها بشيء، فخطبها بعض الحاضرين ساله النبي هل عندك شيء؟ فقال ما عندي شيء. قال اذهب شمس ولو خاتم من حديد، فذهب ثم رجع قال ولا خاتم من حديد، ثم عرض ازاره الى اخره. هذا يدل على ان التزويج بالمال هو المطلوب، كما قال جل وعلا ان تركبوا باموالكم فانسى صدقاتكم فقال ان اله. فالتزويج بالمال هو المطلوب والواجب ولو قل، فان لم يجد زوجه ما تيسر من التعليم تعليم ايات او سور، وهذا هو الصواب كما دل عليه الحديث. والحديث فيه فوائد كثيره وهو حديث جليل عظيم، منها جواب النظر للخاطب، فان صعد فيها النظر فدل ذلك على جواز النظر للخاطب الذي يريد ان ينكح الناس بنت المراه، ولعل هذا كان قبل الحجاب، ولهذا لم يقرا بستر عن الحاضرين، كان هذا الله عنه قبل الحجاب ويجب حمله على هذا. فلما راى الرجل ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما قضى بها بشيء سال يزوجه اياها، هذه خطبه جديده لما راى الخاطب اعرض، هذا يدل على جواز الخطبه على الخطبه اذا اعرض الخاطب وترك او ظهر منه ما يدل على ذلك، كما تقدم حديث ابن عمر. وفيما الفوائد ان المال القليل يجوز ان يكون مهرا ولو خاتما من حديد او فضه او ذهب. وفيما الفوائد ان خاتم الحديد جائز ولا باس بلبسه، والحديث اللي فيه النهي شاذ ولا لا يصح ولا يعارض هذا الحديث الصحيح. وفيما الفوائد ايضا رفق النبي صلى الله عليه وسلم وعنايته وتواضعه وحرصه على نفع الامه، فلم يزل يعتني بهذا الرجل حتى رده بعدما ولى ثم زوجه فيما معه من القران، فدل ذلك على ان ينبغي لولي الامر ان يعتني بالرعيه وان يلاحظ حاجاتهم حسب الامكان. وفيه ما اصاب الناس يعني من الشده والحاجه، فقد اصابه في اول الامر حاجه شديده وفقر عظيم حتى صار التمر يشق على كثير من الناس حصوله، والكسوة كذلك يتجمع في المدينة جم رفيق وأحواله ليست كذلك في الملاءة والدنيا، فلهذا عظم الامر واشتد الامر ثم وسع الله ويسر بعد ذلك. وفيه من الفوائد ان التعليم وان التزويع على القران وعلى تعليم الحديث او صنعه من الصناعات كالنجاره او الرياضه او نحو كله كله جائز وهو كله صحيح بدلا من المال. فيعلمها شيئا معلوما كسوره او سورتين او ايات معلومه مهرا لها ويكفي ذلك. وفيه من الفوائد ان لا يتعين زوجته فاذا قال ملكتك او وهبتك اياها من نية النكاح جاز، ومن قال لابد من زواج او نكاح ليس بجيد. والصواب ان كل لفظ دل على المعنى مثل بيع وشراء واشبه ذلك، كل لفظ دل على المعنى جائز، لكن اذا قال لابد من زوجتك او نكحتك او لا خروج من الخلاف. والا فاذا قال وهبتكها على سنة الله ورسوله، أو أعطيتك على سنة الله ورسوله، أو أعطيتك على مهر كذا، أو وهبتك على مهر كذا، أجزأ. ولما قال زوجت وهو يقول قبلت على النكاح، أو قبلت ما قلت، أو قبلتها، أو ما أشبه ذلك، يصح النكاح في حضره الشاهدان مع الولي والزوج. وفيه من الفوائد جواز عرض المرأة نفسها على الرجل، وأنا أرغب في زواجك، لا بأس. ثم هو خير كان إن شاء قبل وإن شاء لم يقبل، كما يعني نفسه أنا راغب فيك فإن شاء قبلت وإن شاء لم تقبل. والحديث الثاني حديث عامر بن عبد الله بن الزبير من العوام حوالي الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبيه النبي عليه الصلاة والسلام قال أعلم النكاح. هذا الحديث يدل على وجوب إعلان النكاح، لأن الفرق بينه وبين السفاح الإعلان، فالسفاح يكون بالخفاء والسر والدس، اما النكاح فيكون بالعلن والاظهار حتى يتبين ان فلان زوج فلان وانه لا سبب لفلان، وحتى تبتعد الشبهه وتزول. فسنه اعلان النكاح جاء في روايات اخرى اعلان في الدف والصوت وفي الغنى الذي تتعاطاه النساء، وهكذا تشيع النساء للمراه تشيع الرجال للرجل، كله من اعلان النكاح. كل ما يعلن النكاح من تشيع او صوت أو رمي عند بعض البادية رمي أو ما أشبه ذلك، يكون في إعلان النكاح هو مطلوب حتى لا يظن أنه زال بها، فيعرف أنه تزوجها وأن فلان عند فلان، هذا مطلوب. ومن إعلانه إشهاد شاهدين عند الجمهور، لا بد من شاهدين حتى يكون ذلك مثبتا له، وتنازع إلى الشاهدان يشهدان بوقوع النكاح. والدف يسمونها الطار، له وجه واعد لا بأس به كما ذكره العلماء. أما الطبل لا، الطبل وأنه أنواع ملاهي العود والكمان والرباب هذا لا يجوز، وإنما هذا فقط الدف للنساء خاصة من غير اختلاط وفي وقت خاص لا يتضمن السهر الذي يضم الناس أو يضوحوه من صلاة الفجر، بل يكون في وقت في أول الليل يحصل به الإعلان يحصل به إشاعة النكاح ويكفي. وإن تركوا وقتك أو بتشيع المرأة تشيع الرجل كفى والحمد لله. المقصود إعلان النكاح مطلوب، وقد ثبت في العلم ما يدل على غنى النساء والطاق، كما قال النبي لعائشة شيعكم فلانة وهذا فعلتم وهذا قلتم كذا وكذا. المقصود أن إعلان النكاح مطلوب على الوجه الذي يعتاده الناس في بلدانهم من غير مخالفة للشريعة. والسر فيه والحكمة أن يميز بينه وبين السفاح، وأن تعلم المرأة أنها زوجة فلان ويعلم انه تزوجها وان قال فلان اصهاره حتى لا يتهم بشيء من الباطل. والحديث الثالث حديث ابي موسى الاشعري عبد الله بن قيس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح الا بولي، حديث صحيح واختلف العلماء في وصله وانساله، فوصله قوم واصله اخرون، والواصل ثقات والمرسل ثقات، والصواب قول من قال بالوصل. هذه قاعده، اذا ارسل قوم ووصل اخرون أواصل ثقة وواصل ثقة فالحكم حكم من وصل، ولو كان المرسلون أكثر كما تقدم لكم في الصلاة، وحكم الوصل لقتل في الأظهر، وقيل بل إرساله للأكثر. الصواب ولو كان المرسلون أكثر صواب ومن قال بالوصل. فلو قال الزهري عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال حميد، وقال آخرون مع حميد كثابت وغيره عن أنس سقط سكتوا، فقول الزهري وأشباهه والرفع هو المقدم، لأنه ثقة زاد عن شيئا فتقبل زيادته، كما لو فرض بحديث نقبله، فالزياده كالحديث المستقل نقبلها. وهكذا اذا قطع قوم قطعه قوم وصله اخرون، كان رواه الزهري مثلا عن سعيد بن سيد عن ابي هريره، وجاء اخرون فقطعوه، قالوا رواه الزهري عن ابي هريره من قطع، لان الزهري ما اتقى ابي هريره، فقل من قال عن الزهري عن سعيد عن ابي هريره اولى من الاقتلاح، لان زادنا ثقه، زادنا فائده، زادنا ما يدل على ثبوت الحديث واستقامه اسناده، فيخير قوله مقدما. ولو كان الذين حذفوا في الواسطه اكثر، فلو كان جماعه من اصحاب الزهري قالوا عن الزهري عن ابي هريره ثقات، وجاء واحد ثقه او اثنان ثقتان فقالوا عن الزهري عن سعيد عن ابي هريره فقوله مقدم، لان قوله يجعل الحديث متصلا صحيحا، والاخرون يجعله منقطعا ضعيفا فقوله مقدم. والحديث الرابع، وهذا يدل على انه لا بد من ولي، لا بد من ولي النكاح وهو قريب، وهو كالمواليد الاقرب فالاقرب، فالاب مقدم ثم الابن وهكذا. فاذا عزم ولم يتيسر الولي قام سلطان ولي المقام، والسلطان هو الامير والحاكم ورئيس الجمهوريه والملك واشبه ذلك، فاذا فقد قام شيخ القبيله واشبه ذلك. المقصود ان السلطان الذي له سلطنه في البلد او في القبيله يقوم مقام قريب، والقضاة وجودهم يقوم مقام السلطان لانه نواب في هذه المسائل، واذا تولوا بنفسه كفى، واذا ولى غيره كفى، والا في القضاة يقوم مقام في هذا، لان هذا هو العرف في كثير من البلدان ان القاضي يتولى بدلا من السلطان. ولو قد في بلد من البلدان ان السلطان جعله لغير قاضي، جعله لاناس اخرين عينهم يتولون تزويه من لا ولي لها كفى ذلك. واذا كان في بلد ليس فيها سلطان ولا امير، زوجها رجل من المسلمين تسيد اليه الامر وتقول زوجني فيزوجها ولا تعطل. وهذه الرابعه لعائشه رضي الله عنها، النبي صلى الله عليه وسلم قال اي امراه نكحت نكحت بفتح تزوجت، نكحت بالضم فهي زوجت بغير ان وليها فنكحها ما باطل. هذا يدل باطل 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 باطل، هذا يدل على ان الزواج بين الولي باطل غير صحيح، وهو معنى الحديث السابق لا نكح الا بولي، فالاصل في النفي نفي الحقيقه، فالمعنى لا نكح صحيح او لا نكح معتبر الا بولي، وهذا هذه الروايه الاخيره وجه ذلك. هذا فاذا اذن ولي جاز، وان تولاه فلا باس، لكن اذن يقول لشخص اخر هو للمراه، لان المراه تسوى لنفسها، فاما يتولى بنفسه واما يوكل جاز لاخر يزوجها، ولا لذلك المراه، فلما ياتي بقوله لازم المراه المراه ولا المراه نفسها، فياتي لولي لشخص اخر ثقه يزوجها، فان دخل بها فانها فاسد فلها مهر نفسها من ضمنها، لو تزوجت بغير ولي ونكح هو فاسد، لكن لو دخل بها لها المهر، اما اذا ما دخل فلا خاصه له ماله، وهي نكح ما باطل ولا خاصه، لكن لو قدر انه دخل بها ظنا ان النكاح صحيح فان المهر يستحق لها من يستحل من فرضها، وله ان يعيد النكاح بواسطه السلطان، السلطان ولي لا ولي له، ولكن بين الشجر يتنازع الاولياء، ومثل لو فقدوا فالسلطان ولي من لا ولي له عند فقدهم وعند تنازعهم واختلافهم وعصرهم يعزلون ويزوجها الحاكم، فاذا عضلها القريب زوجها البعيد، ولا سيما في هذه الاوقات كثير من الاولياء يحكى عنهم اشياء قبيحه من حبس النساء وظلم النساء، بعضهم يظلمها تختيمه يختيمه في بيته او تختيمه في ابلها وغنمه، وبعضهم يحبسها لاجل يلزمها بابن اخيه او ابن اخته او ما اشبه ذلك، وهذا من اخلاقهم التي هي محرمه وظلم، ينبغي لمن سمع هذا من احد ان يبين لها هذا ظلم، لا يجوز اجبارها على احد من ابناء عمها او ابناء خالها او خالتها او ما اشبه ذلك، فليس لها ان يرضاها اذا كان الخاطب صالحا. ولهذا الحديث الاخير حديث ابي هريره لا تنكح حتى تستامر، لا تنكح عليهم حتى تستامر، هذا يدل على لابد من امر طيب واذنها، ولا بد من سكوت الذكر بعد اذنها، فلا يجوز لوليها ان ينكرها سواء كان طيبا غير قد تزوجت ونقل بها أو كانت بكرة لم تزوج لا بد من إذن، لكن الطيب لا تستحي في الغالب فلا بد من إذنها الصريح، والبكرة قد تستحي يعني لم تعتد الأزواج فإذنها سكوتها، هذا من رحمة الله ومن إحسان إلى النساء، فإذا سكتت أو بكت بكت. وهكذا اليتيمة التي ليس لها أب تستعلى أيضا وإنها صماتها فسألها وليها ولا يجوز لها إجبارها. وفي رواية مسلم عن ابن عباس يستأذنها أبوها، وصريح بأن الأب كذلك. وذهب بعض أهل العلم أن الأب يجبر، قالوا إن قول اليتيمة يفهم منها أن غير اليتيمة تجبر، قال غلط، وإنما هذا نوع من أنواع المزوجات، وإلا بحديث عام لكن حتى استأذن يعم أباها وغير أبيها. ثم جاء صريح بأن المسلم يستأذنها أبوها فإنها سكوتها فلا بد من إذن الأب وغير الأب، وليس له إجبارها على ابن عمها أو ابن خالها أو ابن عمتها أو ابن خالتها أو صاحب الله صديق الله أو على شيء كبير أو على فاسق أو ما أشبه ذلك، ليس له إجبارها، فلا بد من رضاها فإذا رضي في الخاطر زوجها، هذا هو الواجب. لكن ليس له أن يزوجها بمن هو يضرها من فسقها الذين سمعتهم تضرهم وتضر سمعتهم، قد يختارها الطيب ويختارها المستور عند الإنكار، وإذا ما تيسر يختارها أحسن اللاصقين وأولاهم وأقربهم من الخير عند الحاجة. لكن لا يزوجها كافرا، فإن الله قال لهن حل لهم ولا هم حل لهن، إنما يزوجها غير كافر فاسق إذا تعذر العدل أو تعسر، كان بلد هارب فإن في غالب البلدان يتعذر العدل من كل وجوه، فإذا زوجها من هو خير في بلاده وفي زمانه، وإن كان عنده شيء من النقص كالتدخين أو غيرها من علاقة النقص فإنه أولى من حبسها وجعلها تبقى عانسة في البيت تعرض للأمراض تعرض للزنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والصغيرة لا تزوج حتى تعقل تبلغ التسع كما ذكر جمع من العلم، لأن زوجها التزميع وصغيرة يضرها قد يفضي إلى نزاع كثير، لا تمهل إلا والدها فلا هو يزوجها لأنه أحيا الناس عليها كما زوج الصديق عائشة بن ست، ووليها لو التزوير يرى مصلحة يرى شخصا طيبا يخشى أن يفوت تزوجها لا بأس. أما الأولياء الباقون فليس لهم التزوير إلا بعد أن تعقل وتستعلن، ولا هي لا تعقل بعد التسع تفهم بعض الفهم. قالت عائشة إذا بلغت الجاهل تسعة من امرأة. والحديث السابع حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزوج المرأة المرأة والمرأة نفسها ودعوا المال والدار من الاعتقاد، هذا يدل على ما تقدم وأن المرأة لا تولى تزويج نفسها ولا لغيرها، ليس مؤهلة لهذا الشيء بل هذا للرجال سواء كانت لنفسها أو لجاريتها أو لبنتها أو غيرها، لا يزوجها وليها ويزوج بناتها أولياؤهن ويزوج جاريتها وليها أيضا هي، فأبوها يزوجها ويزوج جوارها وعتيقاتها وهكذا أبوها وهكذا عمها، الولي لها والولي لإمائها وعتيقاتها إذا لم يكن لهم ولد. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. نعم.
بعد حديث روى الإمام أحمد عن الحسن عن عمران بن حسين وما على نكاح إلا بولي وشاهديه.
أنا ما أحفظها، ما كانت محفوظة الله من السابقة. عن زيادة ما لا أحفظها من الحفظة السابقة، لكن الحديث أحد معروف أو الحديث معروف، لكن لا أحفظ الله في النور لما قرأنا على شيخنا مرات الله يقول شيخ إبراهيم ما هو زيادة في المشاكل السابقة، ولكن الحديث معروف. نعم.
زيادة الشاهدين
صحيح؟ فيها بعض الليل في أهل الطرق، فيها بعض الليل لكن عليها عمل الجمهور ولي مرشد أيضا ويدخل في ذلك العنان، لأن العنان في ظنه الشهيدان. نعم.
الشروط المعتبرة في الولاية.
نعم. الشروط المعتبرة في الولاية. الذكورية ذكر كنا مسلم كنا قريب الله عاصبا لها كنا عاصبا لها كنا حر ليس مملوك كنا مكلف ليس صغير ولا مجنون، أما كنا عدل فهو محل نظر صواب لا يشترط عدالة ولو كان فاسقا ولي، لكن إذا كان ذكرا حرا مسلما مكلفا بالغا عاقلا فهو له الولايه ولو كان في عداله نظر، حال يكفى الناس اليوم إلا من عشر الله. نعم.
إذا لم يوجد أحد. إذا لم يوجد أحد.
نعم.
إذا لم يوجد أحد من الأولياء ولا أمير في البلد ولا كذا يزوج رجل أجنبي.
يزوج رجل أجنبي. نعم. تختار واحد يزوج. نعم.
دليل على هذا.
ما أعلم إلا ضرورة. ما أعلم إلا ضرورة. نعم. لا لا يتعطل. أصرح بعلماء قبل أن يوجد زوجها حتى أن يعلم حتى أن الله أنا أتوكل إذا كان القضاة ليسوا بجيدين قضاة سوء يزوجها أخير القضاة. نعم.
توكل ولي أقول توكل ولي إذا كان حاضرا يوكل غيره حاضر ولا
لا بس لا حرج كان بإني ولي مفهوما إذا أذن لا
ولو لم يكن هناك مانع يعني
ولو قد يكون لها موانع قد يكون غيرها بجوز معهم قد يكون بينهم وبينهم شحنة.
الوصي يقدم على الأقرب.
نعم.
الوصي يقدم على الأقرب في الولاية.
في خلاف مشهور بين العلماء أو في خلاف. والأقرب أنه يقدم الوصي. إذا وصل أبوها وصي يقدم على وبقية الأولياء هذا بالأقرب. لأن الوصي يقوم مقام جالس في الأولياء على ثبوت الوصية. مثل ما يقول الوصي وكالة في حياته. لو أن أباه وكل الغير المعتدي مع الوصي هذا كان الوصي.
لكن هو وصى وهم صغار وبعدين توفي هو سبر أخوانه.
ولا الله يوصيك الله يوصيك ما تبقى لأن اختار على إن ربع الأمن لأداء الأمانة ونصح لها هذا هو غالب يعني هذا
نعم. وما جاء من زيادة ولن تكون لأحد من بعده الفقهاء يذكرونها عن النجار ولن تكون لأحد من بعده
لا من يكون صحيح لكن النجار من
صحيح.
نعم. يعني تزيج القرآن من سهل
تزيج على
ويأخذها
من الشعر تعليم
قصائد. نعم.
تزوج على تعليم
قصائد من الشعر أو من أشبه. لا كان قصائد مهيدة حكمة. نعم. مثل تعليم صنعة لكن أولى شيء يعني أنفع لها من هذا شيء هما صنعة صغاطة ولا صنعة تنفعها غير ذلك هذا أولى ولا قصائد طيبة ولا فيها العلم وفيها الحكم ولها علم يوجد على تعليم قصيدة الحسان على قصائد طيبة أو قصائد شعراء من أجاج وأحسن. نعم.
وللمرأة يكون من أقارب أم الزوجة.
لا لا
في وجود العصبة.
ولي لا بد من عصبة. نعم. أقارب المرأة ليسوا عصبة. خالها وخالها ليسوا عصبة وليسوا أولياء. إلا إذا كانت أمها من قبيلتها صار عصبة عند وجود عند عدم وجود الأقارب. نعم.
لا
جوج
ولي حصل
شيء
لكن
لم يعلن. يكفي الله يكفي. صحيح لكن الإعلان أولى وأولى وأكمل. نعم. ما أعلم بأسا.
شيخ إذا علم كفر الولي يعاد.
نعم.
إذا علم كفر الولي كان علم أنه تارك للصلاة.
ما تسقط تسقط ولاية. تنتقل إلى من بعده.
بس العقد تم يا شيخ.
ها؟
إذا تم بعد عقد يا شيخ.
الأمر الظاهر إذا كان الظاهر المسلم ذاك الوقت قد يقال صحته بناء على الظاهر وإذا لو ما يظن أنه فقير ربنا غنيا أجزاك قد يقال أجدد محتمل لكن حكاوا هذا اليوم كثرة وقوعه قد يقال أولى إنظار بينما لا يخفى كثيرا مع الناس
ما يعاد احتياطا
إنه عيد فلا ما أعلم ما لا لكن المضي والله أقرب لأن هذا شيء حبي قد يفعل الناس قد يكفر متأخرا إن شاء الله والسلام. نعم.
قول البعض أن العقد المكتوب الموثق يقوم مقام الإعلان ما في حاجة إليه.
لابد من الشاهدين، لابد من الشاهدين والإعلان، لكن الشاهدين لابد منه مطلقا. هذا هو الصواب
العلمي.
لابد من الشاهدين، وإذا جاء الإعلان مع الشاهدين يكون أفضل وأكمل. نعم.
الصلاة على الشيخ كلمات مصحوبة أو ضرب على الدف لابد أن تكون مباحة.
لابد.
طيب إذا
أغاني مثال
أو تعذر الكلمات المباحة يعني
يستخدم كلمات غير مباحة يعني ينصح يعلمون بها الشيء وإذا أبين يمنع إذا استطاع إذا استطاع ولمن أهم يمنع.
نعم. قال رحمه الله تعالى وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق متفق عليه واتفق من وجه آخر على أن تفسير الشغار من كلام نافع. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وأعل بالإرسال. وعن الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أي امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما. رواه أحمد والأربعة وحسنه. وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق. متفق عليه. واتفقا من وجه آخر على أن تفسير الشغار من كلام نافع. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وأعل بالإرسال. وعن الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أي امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما. رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه أو أهله فهو عاهر. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه وكذلك ابن حبان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المرأة وعمتها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. متفق عليه. وعن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح. رواه مسلم. وفي رواية له ولا يخطب. وزاد ابن حبان ولا يخطب عليه.
هذا حديث عمر الله تعالى الشغار لأن الإنسان نهى عن الشغار. قال والشغار يزوج الرجل ابنته ما لا يزوج ولا آخر ابنته وليس بينهما صداق. متفق عليه. واتفق من وجه آخر على أن تفسير الشغار من كلام نافع. هذا الحديث يدل على تحريم الشغار، وهو كما الحديث أن يشترط كل منهما على الآخر نكاح ابنته أو أخته أو بنت أخيه وما أشبه ذلك. وهو كثير في الجاهلية وكثير في زماننا هذا أيضا وقبله. وأسبابه أن بعض الناس عنده رضية ولا يجد من يرحم به ويقبل خطبته، فيجعل هذه المرضية وسيلة إلى أن يحصل من يرضاها من النساء، وهكذا الآخر فيجعلونها سلعة لتحصيل أغراضهم إما لهم وإما لأولادهم. فأنكر الله ذلك ونهى عنه حتى لا تظلم النساء بأسباب طلبة الأولياء في الزواج لأنفسهم أو لأولادهم أو أولاد إخوتهم ونحو ذلك. سمي شغارا قيل من الخلق لخلوه من النهر. وشغار الكلب بريله إذا رفعها وأخلى مكانها. وقيل سمي بذلك لأن كل واحد لأنه يشبه الواقع. في الحقيقة أن كل واحد يقول لا ترفعوا رجل فلانة حتى أرفع رجل فلانة تشبيها بالكلب رجله إذا أراد البول. وبكل حال فالشغار هو النكاح الذي يشرط فيه بين الوليين بين الخاطبين ألا يزوجه حتى يزوجه، أو حتى ألا يزوجه حتى يزوج ابنه أو ابن أخيه أو ما أشبه ذلك. وهذا نكاح فاسد، لأن الرسول نهى عنه والأصل في النهي فساد. هذا هو الأصل. قد اختلف العلماء في هذا، فذهب الأكثر إلى بطلانه، وذهب قوم إلى صحته وأن النهي لا يلزم من الفساد بل هو منع عنه وآثم، ولكن لا يرفض لعموم الأدلة في النكاح شرعية النكاح. والجمهور أصح الذي يقضي الفساد. ثم اختلفوا هل من شرط الفساد ألا يسمى مهرا لأن سمي مهرا صح، أم يفسد مطلقا ولو سمي مهرا.
فذهب قوم إلى أنه متى سمي مهر زالت العلة وزال الشغار لأنه لم يخلو من المهر فيصح. قال آخرون لا، العلة باقية وهي ما فيه من الظلم والإيذاء والعدوان واتخاذ المرأة سلعة تباع وتشترى، فلا يصح على النكاح ولو وجد فيه المهر. قالوا وتسير الشغار لخلوه من المهر إنه من كان بنافع كما قال المؤلف هنا. وقال آخر من العلم كخطيب وغفاري وجماعة إنه من كلام مالك أبطال سلمي نافع. قال الشافعي أشك، فلا أدري هذا الكلام هل هو من كلام عمر أو من كلام نافع أو من كلام النبي أو من كلام مالك. والمقصود أن الصواب أن الصغار والتفسير ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، بل هو من كلام نافع أو مالك، فلا تقوم بالحجة. وفي صحيح مسلم عن جابر انها عن الصغار من ذكر تفسيره، وهكذا في صحيح مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه عن الصغار وفيه تفسير الصغار، فقال وهو يقول الرجل زوجني بنتك او زوج بنتي او زوجني اختك او زوج اختي، وظاهره انه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ظاهر الشاب انه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا من كلام الرواه، وتفسيره هو الحق وهو الذي يجب الاخذ به، ويدل على هذا ويقويه وانه الصواب ما رواه احمد وابو داود بلسان صحيح عن معاويه رضي الله عنه انه بلغه ان العباس بن عبد الله بن عباس انكح عبد الرحمن الحكم ابنته، وعبد الرحمن الحكم انكح العباس ابنته شارطا، وقد جعل مهرا سمي مهرا، فرفع ابن المدينه الامر الى معاويه يساله في امره مروان، فكتب اليه ان هذا هو الشغار لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وامر ان يؤمره يفرق بينهما، وقد سمي مهرا، هذا موافق لما جاء ابي هريره موافق للمعنى والمقصد من النهي، وهذا هو الصواب والذي اختي به منذ ذهن طويل، فأنا أرى أن النكاح فاسد مطلقة ولو سموا آلاف وعشرات الآلاف من الذهب أو الفضة فهو فاسد ما دام فيه الشر، ما دام لم يزوجه إلا بالشر زوجني وهو زوجي، هذا هو المعنى الذي أصل الشارع إبطاله، ولأنه يفضي إلى ظلم النساء والتعدي عليهن وإمساكهن البيوت حتى يوجد الولي رغبته، ويفضي أيضا إلى النزاع المستمر، فإن كل ما تنازع هذا مع هذه تنازعت الأخرى مع زوجها، لأن كل واحدة مقرونة بالأخرى، متخرجت هذه خرجت هذه، وتنازع مع هذه تنازع مع هذه، وهذا هو الواقع، فتبقى الحياة حياة سيئة بين الجميع. والجزم بالخرق رحمه الله مختصرا أنه باطل مطلقا ولا سمي به، ولا أحسن في ذلك، وقال به جمع من العلم من الحديث وغيرهم، وقوله هو الصواب. والحديث الثاني حديث ابن عباس في جارية جارية بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أباها زوجها وهي كارية خير أن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد وأبو داود من الإسناد، حديث وصله قول وأرسله آخرون، والصواب وصله، لأن القاعدة كما تقدم غير مرة القاعدة أن متى وصل الثقة وأرسل غيره فالواصل مقدم على الموصل ومقدم على من رواه بالانقطاع، لأنه أتى بالزيادة نافعة مفيدة فأشبه ما لو جاء بحديث مستقل فتقبل. تقدم لنا في المصطلح أن زيادة الثقة مقبولة ما لم تقع منافع لمن هو أوثق، وهذه الزيادات لا تنافي بل توضح وتزيد علما فهي مقبولة، ويدل الحديث على ما دل عليه الحديث السابقة في النهي عن إجبار الذكر، وأن وليها لا يجبرها حتى أبوها ليس له إجبارها، ما الواجب استئذانها فإن أذيت وإلا تركها لأن نصح لها ليس لغيرها، فالواجب استئذانها. فإذا زوجها ويكاد أجبرها فلا خيار، فإن شاءت أمضت وإن شاءت لم تمضي كما خير أن يتسلم. وفي رواية أن المرأة لما خير أن يتسلم قالت رسول وقد أمضيت ما أمضى أبي، ولكن أردت أن تعلم النساء أنه ليس لأوليائهن حق في أمرهن أو كما جاء في الحديث وصحيح أيضا. فالمقصود من هذا البيان أن الأولياء ليس لهم الإجبار، بل الواجب عليهم الاستئذان والنظر للنساء اختيار الأفضل فالأفضل من دون إجبار.
حديث
الحافظ
حسن عن
سمرة، لذلك حديث حسن عن سمرة المرأة زوجها وليان في الأول منهما هو أحمد والسنن حسن بن الترمذي. كان في رواية حسن سمرة معروف تنازع العلماء في ذلك، قال قوم إنها منقطعة مطلقة، قال قوم إنها متصلة مطلقة، وقال آخرون أو الثالث أنها منفصلة منقطعة عن سمرة مطلقة إلا حديث العقيق، وهو صحيح حقيقة إنه متصل. أما ما عدا حديث العقيق فيه خلاف مشهور، ولكن هذا الحديث مهما قيل في سماع الحسن بن سمرة وروايته عنه فهو جيد من حيث المعنى ومطابق للأصول والقواعد الشرعية، فإنه متى زوج الأول صارت زوجة معصومة ما يصح أن يقال عليها نكاح آخر، لا يكون الثاني باطلا لأن من شرط النكاح خلو المرأة من الموانع، فإذا خالفها النكاح الثاني وهي مشغولة من نكاح النكاح الأول بطل النكاح الثاني، كما لو صادفها في عدة أو محرمة بطل. هكذا لو صادفها كزوجة فإنها غير خائفة من الموانع فيكون نكاحها باطلا، وهذا في الحقيقة لا ينبغي يكون فيه خلاف، ولا أعلم يكون ولا أعلم فيه خلافا تصارى من كان ولي يزوج أهلا لذلك فإنه يصح تزويجه ويكون الثاني باطلا. فلو كان لها أخوان أو عمان كلاهما سواء فزوج أحدهما باختيارها ورضاها ثم زوج الثاني إما عمدا وإما ساهيا ما درى عن زوجته الأول فيكون حال ونكاحهم باطل الثاني باطل، لأن الأول سوف الشروط ولي ولي وقد استأذن، فلو قدر أنه جاء الثاني واستأذن وأذن تحسب الأول ما زوج فإن النكاح الأول هو الصحيح. وهكذا العقود الأخرى أيما وأن باع سلعة من اثنين في الأول منهما، وهكذا العقد الإجارة وهكذا غيرها، إذا ثبت أن العقد الأول سوى الشروط بطل العقد الثاني.
ولو كان الثاني أقرب
لابد يكون وليين جميعا مثل أخوان شقيقان أخوان لأب عمان شقيقان عمان لأب كل واحد صالح الولاية وقد طلقت بالعقد المنكوحة. ولو كان الأول أصغر والثاني أكبر أو أتقى أو ما أشبه ذلك، المقصود إذا كان الزواج الأول سائغا سويا للشروط نفذ.
لمن تكون الولاية عند التساوي
الأفضل تولى الأكبر، لكن كلهم ولي كلاهما ولي، لكن إذا قدم الأكبر أو الأعلم أو الأفضل يكون أحسن من باب الاستحسان من باب التفضيل.
إلا لو أذن أصغر
نعم يكفي كل من مصالح، لأن الرابع حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم عبد تزوج ولد من والده فهو عاهد، هذا الحديث أيضا صحيح ويدل على أنه ليس للعبد يتزوج إلا من المواليد وليس له زواج سرا عنه، ومن فعل فهو باطل يعني مملوك لهم ما له منافعه وليس له مال فلا بد من إذنه. الزواج يلزم أموالا ويحل عليه أوقاته، فالمقصود أنه لا بد من إذنهم، فإذا تزوج بغير إذن ينتبه عليهم ويستأذنهم هو عاهد نزاري يكفر نكاحه ويؤدب لاشتياته على ولاة أمره. الحديث السادس حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. متفق عليه في اللفظ: لا تنكح الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى. وفي صحيح البخاري عن جابر مثل حديث أبي هريرة بمعنى، وهذا يدل على تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها والمرأة بنت أخيها والمرأة بنت أختها، هذا بالإجماع بإجماع العلم. وهذا مخصص لقوله جل وعلا في سورة النساء: وأحل لكم ما وراء ذلك. كما أن الآية مخصوصة بتحريم الرضاع فيما لعل الأم والأخت، لأن القرى ليس فيه لذيذ الأم والأخت، فجاء التحريم في بقية يحرم من النسب، فهي آية عامة مخصوصة. فليس للمسلم أن يجمع بين امرأتين إحداهما عمة الأخرى أو خالة الأخرى، كما يحرم على جميع الأختين. هذه القرابة يحرم الجمع فيها بين الأختين الأخوات والخالات والعمات، فليس له أن يجمع بين الأختين مطلقة، شقيقتين أو لأب أو لأم صديقتين، بنص القرآن وعن جميع الأختين. ولا يجمع بين امرأة وخالتها، ولا بين امرأة وعمتها، ولا بين بنت أخيها وبنت بنت أختها إذا كانت الخالة هي السابقة. جاء بهذا الحديث الصحيح وفي الموقف على أهل العثمان.
سم ملك اليمين الأختين في ملك اليمين مثل
ولا قرار، إن إذا وطئ هذه يمتنع الأخرى حتى يستبرع الأولى أو يفرع عن ملكه. إذا عدلت له المرأة
دعوه
من السلام،
وإذا
لا تزوجها
لا تزوجها ويكاد
لم تعزن هذا المرأة،
هذا
يدل
على أنه
يصحي. نعم يعني يصحي يعني هذا يدل على صحة المعيلة وأن إذا أجازت صح
إذا كان ولي العامي وتولى إذا كان ولي عامي وتولى تلقينها العبد والخطة أحد الشهود والزوج
العام مثل
الولي
عامي
ما يعرف
القول
ولا
القول،
ثم تولى الزوج او
احد الشهود توكيل الولي يقول له
ما في
ما في ومن باب التعاون ويخطب عنه الصلاه. نعم احدهما يخطب خطبه
او الزوج او احد الشهود
او الشهود. نعم او الولي. نعم
والله تفسير الشراب بتفسير الرسول عليه الصلاه والسلام كذا
في قرآن تحسير الأمين. هل في الصداع؟ لا حديث يعني عند مسلم وزي والسيار يقول رجل لو أنت أختك أختي أو زوج منتك وزوج منتك
ما
في الصداع. لا وهكذا معنى حديث معاوية.
هذا يدل على أن نافع يعني استهاد في قرآن ليس بينهما صداع.
نعم
يدل على تحسير النافع في قوله وليس بينهما صداع من باب الاجتهاد.
هذا من الاجتهاد. نعم نعم
إذا كانت
المرأة
من الرجل بينونة كبرى فهل يحل له أن يعقد؟
نعم
إذا بانت المرأة من الرجل بينونة كبرى فهل يحل له أن يعقد وهي في عدة على خالتها عمتها؟
في خلاف بين أهل العلم، منهم يقول يجوز ويقول قوي لأنها ما لها علاقة، ومنهم يقول لا حتى تنتهي من العدة، ومحل نظر هل اشتباه. وقول بجواز قول قوي إذا كانت مطلقة طلاقا بائنا، ولكن يترجح القول من أن 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 هذا قد يقع فيه التساؤل والاشتباه ودفئ إلى حرص الناس على البينونة، والشارع يرغب في بقاء النكاح وعلى البينونة، فإذا عرف أنه لا يتزوج إلا بعد العدة فربما التزم الطلاق الشرعي والعدة الشرعي ولم يعجل. نعم.
جامع المواليد.
نعم.
بغير إذن المواليد. من المعروف أن العبد له مولى واحد قد يكون مشترك من ذلك. قل بغير إذن المواليد. يستأذن غير السيد يعني.
لا لو رأي الجنس يعني العبد جنس هو يعني العبيد يعني إذا عبد عبد عم جنس عبد أي ما عبد نكرة شر وهو العبيد له موالي كثيرة. ويحتمل أن يكون المراد أيضا قد يكون الموالي مثلا خمسة ستة عشرة كلهم شركاء كلهم أهل بيت واحد وكلهم شركاء فيه. قد يكون يعني كل واحد قد أجاز وجيز له ويتصرف يعني بينهم حالة الحسنة يعني تصرف الأموال كل واحد منهم يجيز الآخر ما عندهم سلاح. إذا أجازه واحد منهم فقد أجازوه.
رحمه الله تعالى. وعن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح، رواه مسلم. وفي رواية له ولا يخطب، وزاد ابن حبان ولا يخطب عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم، متفق عليه. ولمسلم عن ميمونة نفسها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج، متفق عليه. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثة أيام ثم نهى عنها، رواه مسلم. وعن علي رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة عام خيبر، متفق عليه. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء وعن أكل الحمر الأهلية يوم خيبر، أخرجه السبعة إلا أبا داود. وعن ربيع بن سبرة سبرة ضم الباء
تسكين
وعن ربيع بن سبرة عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيلها ولا تأخذوا إلى آتتموهن شيئا، أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد وابن حبان. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل.
أما بعد فهذه الأحاديث المتعددة المتعلقة بنكاح المحرم ونكاح المتعة حديث عثمان رضي الله عنه هو ابن عفان بن أبي العاص بن أمية الأموي الخليفة الراشد أحد الخلفاء الأربعة وثالثهم رضي الله عنه وأرضاه، ويلقب بذي النورين، تولى الخلافة بعد مقتل عمر وبنعه المسلمون على ذلك وقام فيها ثنتي عشرة سنة ثم قتل رضي الله عنه شهيدا في الحجة في آخر الحجة من عام 35 من الهجرة. يقول رضي الله عنه لا ينكح المحرم ولا ينكح، يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، رواه مسلم. هذا يدل على تحريم النكاح للمحرم وتحريم إيقاعه للنكاح على موليته، وظاهره النهي. ويحتمل أن الخبر معناه النهي، وكلاهما حجة في تحريم النكاح من المحرم لنفسه ولغيره من مولياته، فليس له ينكح بنفسه يتزوج، وليس له ينكح موليته كبنته وأخته ونحو ذلك، وليس له يخطب لأن الخطبة وسيلة فيمنع منها لئلا تجره إلى النكاح زاد ابن حبان ولا يطلب عليه ولا تطلب منه موليته للخطبة حال النكاح. وهذا من باب سد الذرائع. قال ابن القيم رحمه الله: وقد جاء سد الذرائع في الشريعة من 99 وجها. فسردها رحمه الله في كتاب إعلام الموقعين أو سرد أكثرها، مقصود أن سد الذرائع أمر جاء في الشريعة من طرق كثيرة، وهي الذرائع التي تفضي إلى الشرك أو إلى المعاصي. ومنها أساس العقد على النكاح للمحرم، فإنه يفضي إلى الجماع، فإنه متى تم النكاح فإن الغالب أن الإنسان يشتاق إلى الزوجة الجديدة ويهمه لقاؤها، وربما لم يصبر فيواقعها. حرم الله عقد النكاح لأنه يوصل إلى الجماع المحرم. وهكذا كونه يوجد النكاح لغيره من باب سد الذرائع. والخطبة كذلك، حرم الله جل وعلا هذا وهذا حماية للمحرم من وقوعه ما حرم الله حتى ينتهي من إحرامه. فالإحرام حال عبادة وشغل بأداء مناسك، وليس من شأن صاحبه أن يتصل بالنساء. ولله الحكمة البالغة له الحجة الدامغة فيما يأمر به وينهى عنه سبحانه وتعالى. وقد أشكل على حديث عثمان رواية ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، وهي بنت الحائل الهلالية، تزوجها في عمرة القضاء. وصلح الناس في ذلك، قال ابن عباس أنه تزوجها وهو محرم وبنى بها وهو حلال، دخل عليها وهو حلال، رواه الشيخان عن ابن عباس. وقال آخر: وهم ابن عباس في ذلك وليس بمحرم، لأنه تزوجها وهو حلال. قال سعيد بن سيد رحمه الله تابعي الجليل: وهم ابن عباس في هذا، فإن الناس كالمجمعين في أنه تزوجها وهو حلال. قال يزيد بن عبد الله بن قصيد: إن عن ميمونة أنها تزوجها وهو حلال. قال: وكانت خالتي كما أنها خالت ابن عباس. وقال أبو رافع: تزوجها النبي وهو حلال. وقال ميمون: كذلك تزوجني وهو حلال. قال أبو رافع: كنت السفير بينهما، يعني الرسول بينهما، وهذا من أعلم الناس بالواقع. تميمون نفسها والسفير بينهما أبو رافع، كلاهما يخبر أن الزواج وقع من النبي وهو حلال. وهذا مطابق لرواية عثمان، فإنه لا ينهى عن شيء ويفعله، ولو فرض ذلك لكان من خصائصه أو من الدلائل على أن النهي ليس للتحريم. لكن لما جاءت هذه عدة الروايات أنه تزوجها وهو حلال، كان ذلك هو الصواب، لأن الخطأ من الواحد أقرب من الخطأ من الجماعة، كما قال ابن عبد البر رحمه الله. قال ابن عباس: وإن كان ثقة وإماما، لكن الخطأ من الواحد أقرب من الخطأ من الجماعة، كلهم ثقات. فدل ذلك على أن الصواب أنه تزوجها فهو حلال لا محرم عليه الصلاة والسلام، فهو مطابق لرواية عثمان. وتأول بعض الناس حديث ابن عباس على ما له محرم، يعني وهو داخل في الحرم، تزوجها قبل أن يخرج من الحرم. قال: أحرم الرجل إذا دخل في الحرم، إذا دخل في أشهر الحرم، كما يقال أنجز وأتهم إذا دخل في نجد واتهامة. وهذا التأويل ليس بشيء، وليس بشيء. والمحرم يحرم عليه النكاح حتى يفعل الثلاثة، وهي قبل الجمرة يوم العيد، والحلق والتقصير والطواف والسعي، كان عليه السعي. إذا فعلها تم حله وحل له النكاح. رمى الجمرة يوم العيد وحلق رأسه وقصره وطاف طواف الإفاضة وسعى، كان عليه السعي، حل له النكاح سواء رجل أو امرأة. قبل ذلك ليس له النساء، ليس له الاتصال بالنساء. تقدم البحث هذا في الحج حديث الرابع حديث سلمة بن الأكوع النبي صلى الله عليه وسلم رخص له في عدة عن ثلاثة أيام ثم نهى عنها.
حديث
عقبة بن عامر رضي الله عنه قال إنها حق أشهر أن يقابل ما استعانتم بالخروج متفق عليه. هذا الحديث العظيم يدل على أن أولى الشروط بالوفاء وأن حق أشهر بالوفاء ما استحل به الزوج فرض المرأة, وهذا يدل على وجوب العناية في أدائها والحرص على أدائها وعدم نحن شيء منها أو التساهل فيه, فإنه يسعى إلى فرضها إلا بالشروط التي شرطتها. فالواجب عليها أن ينفذها وأن يوفيها حقها. ومعلوم أن المسلمين على شروطهم في كل شيء, البيت البيع الإيجارات والمساقات وغير ذلك, لكن أحقها بالوفاء من هذه العقود النكاح لما فيه استحلال الفروج. فإذا شرط عليه شيئا وجب عليه الوفاء به إلا أن يخالف شرع الله, أما لم يخالف شرع الله فعليه يوفي به. فإذا شرط عليه مهرا معينا أو مبلغا معينا من المال أو نقودا معينة والتزم بذلك وجب عليه الوفاء. وهكذا لو شرط عليه البقاء في بلد معينة أو عند أهلها أو لا يتزوج عليها أو لا يتسرى عليها فإنه يلزمه الوفاء. فإن رغب عن ذلك فلا خيار, لأنها لا تحرم ما أحل الله عليه, لكن هذا من مصلحتها والحديث عام. فبعد ذلك إذا رغب أن يتزوج أو يتسرى يكون لها خيار إن شاءت بقيت معه وإن شاءت طلبت الفسخ. اختلف العلماء في هذا, فقالوا الشروط قسمان, قسم أباحها الشرع مثل شرطها نقدا معينا وألبسة معينة وأشبه ذلك هذا حق لها, قسم منعها الشرع كان تشرط له عليه أن يطلق ضرتها وليس حق لها بذلك ولا يجوز لها أن تطلق ضرتها أو تشرط عليها إلا يصلي أو يشرب الخمر أو لا يخرج صلاة الجماعة أو ما أشبه هذه الشروط المحرمة, هذه لا حق لها به فهي باطلة. بقي شروط محل نظر, هل تدخل في الممنوع أو في الجائز, وهي ما تقدم شرطها أن لا يتزوج عليها أو لا يتسرى عليها أو يجعلها عند أهلها ولا يخرجها من أهلها الذي يرضاها أو في بلد معينة كالرياض كالمدينة ما أشبه ذلك. اختلفوا في هذا, قال قوم تلزموا هذه الشروط لأن لها فيها مصلحة وليست مخالفة للشرع وليست محرمة, وقال آخرون لا يلزمه ذلك ولا تصح لأن لا هو يتزوج ولا هو يتسرى ولا هو ينتقل من بلد إلى بلد. والصواب الأول, الصواب أنه أن هذه الشروط لازمة إذا شرطتها لأنه ليس فيها محل شرعا, إذا التزم لها بأن لا يتزوج أو ليس الزواج واجبا عليه ولا لازما له ويكتفى بواحد فلا بأس, ثم إذا أراد أن يتزوج فليس له مانع لكن هي له لها خيار. وهكذا إذا شرط له شرط عليه بلد معينة تقيم فيها أو عند أمها أو عند أبيها أو عند والديها أو عند أخيها أو أن تكون وحدها ليس معها ضرة في بيتها مستقلة, كل هذه شروط لها فيها مصلحة. والصواب أنها تلزم لعموم الحديث المسلمون على شروطهم, ولهذا الحديث الصحيح خاص هو أقوى شيء في الموضوع على من خالف الدليل. فالأصل العمل بهذا الحديث والأخذ به, ومن خالفه عليه الدليل الذي يخرج الشرط الذي استثناه من هذا الحديث. أما الأحاديث الباقية حديث علي حديث سبرة حديث سلمة كلها المتعة, متعة النساء محرمة عند أهل العلم, وبعضهم يحكي قول إجماع أهل العلم وبعضهم يحكي قول الجمهور وقول الأكثرين. أكان في نزاع قديم ابن عباس ثم رجع عنه فيما نقل عنه, كان يقول إنها كالميتة تحل الضرورة, ويروى عن المسعود ما يوهم أنها باقية ولعله لم يرد ذلك. المقصود الذي عليه إجماع العلم أو كإجماع العلم أنها محرمة خلاف الرابطة وأنه يجب على أهل العلم الكفاف عنها والامتناع منها لمن رجع. وكان عمر يتوعد من فعل ذلك أن يلزمه إن كان محصنا أو يزله إن كان بكر، ولا موتى بأحد تمتع إلا ذاته حد الزنا، يثبت ذلك عند رضي الله عنه وأرضاه. المقصود أن تحريمها ثابت من طرق كثيرة، حديث علي وحديث سلمة بن مسعود وحديث سبرة بن معبد الجهني وأحاديث أخرى كلها تدل على تحريم نكاح المتعة، فوجب الأخذ بذلك. واختلفوا متى حرمت، فقيل في خيبر لحديث علي، وقيل في عام الفتح حديث سمرة بن معبد الجهني وهو صريح بذلك. وقالوا في حديث علي ان الظرف ليس للنكاح وانما هو للحمر، حرم الحمر عام خيبر ونهى عن نكاح المتعة يعني بعد ذلك، وليس المقصود انه عام خيبر وهو محتمل. والخلاصة ان الصواب والحق الذي لا ريب فيه انها محرمة وانها منسوخة بعدما احلت، ولهذا في حديث سمرة ما يدل على نص مؤبد ان الله قد حرمها الى يوم القيامه، وكان عندهم من نسيبه ليخلي سبيلها ولا تقل ما سبقنا شيئا، فهذا واضح بانها حرمته تحريما ابديا مثل تحريم الزنا واللواط واشبه ذلك، فهو تحريم ابدي. واما ما تفعله الرافضه او بعض الرافضه من استحلالها فليس بمستنكر من مخالفاتهم وبدعهم كثيرة ومخالفاتهم لأهل السنة متعددة، فليسوا بحجة ولا يلتفت إليهم ولا يعول على خلافهم. الله جل وعلا أعلم.
نعم.
مرة عباس أنها كلميتها قبل رجوع هذا أو دراما
يعني.
ولكن ذكر بعضهم انه رجع رجوعا تاما، فانا ما اثبت اني وقفت على شيء صريح، انما الرجوع التام عن تحريم الربا فضلت انا اقول به ثم رجع صح عنه ذلك، اما رجوعه يعني كلي ما اتذكر الان وقفت على شيء صريح. وقد الف الناس في ذلك، الف الناس الف جماعه العلماء في نكاح المتعه جمعوا ما فيها، ممكن مراجعة ذلك المؤلف اللي بعض المقادس متى مطبوع وأظن عليه حاشية تعليقات الشيخ عبد الله محمد كان التزم بذلك أو الشيخ حماد الأنصاري أو كليهما، ممكن يكون تتبعوا هذا في ابن غير رحمه الله زنى بهذا أيضا في الهدي، وأظن كذا في الإعلام ممكن يكون اعتنى بهذا ما تمكن من مراجعة ذلك. يمكن يراجع الذي يذكره الآن والمعروف عنه هو أنه جعلها كلميتها. نعم. نعم. لعل هذا السبب. لكن إمامه ومعبوده من دون الله حري وبينها عن هذا. نعم. لكنهم متناقضون. نعم. متناقضون نسأل الله العافية. نعم. بعض أولى بالاتباع من عباس على مصطلحهم. نعم. إن علي هو مقدم عندهم. حتى قدموا على الصديق وعلى عمر وحتى عبدوا من دون الله. نعم. نسأل الله العافية. نعم.
ولا يخطب ولا يخطب عليه.
نعم.
لا
يخطب
هو ولا
يخطب
عليه.
يعني
لا يخطب.
نعم لا يخطب منه موليته. يخطب
عليه.
نعم.
يخطب منه
موليته. يطلب منه موليته. نعم. انتهى وقته. فهو معلم. نعم. لأن ضائقة طلبها من الوسيلة إلى الزوج. نعم.
ولا
يخطب. وهو ممنوع أن لا ينكح.
لا يخطب
ولا يخطب
عليه.
لا يخطب نفسه. لا يخطب زوجة لنفسه، امرأة لنفسه.
نعم.
ولا يخطب عليه، لا يخطب الناس منه موجوداته. نعم. طيب.
نعم. قال رحمه الله تعالى وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. وفي الباب عن علي أخرجه الأربعة إلا النسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله، رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات. وعن عائشة رضي الله عنها قالت طلق رجل امرأته ثلاثة
فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فأراد زوجها الأول أن يتزوجها، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا، حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول. الآخر ما يكون مع الثاني ما يكون بث، فقال لا حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول. متفق عليه واللفظ لمسلم. باب الكفاءة والخيار.
المسؤول رضي الله عنه في التحليل، وقد جاء في الباب عدة أحاديث عن علي وعن قتل بن عامر وغيره رضي الله عنهم وأرضاهم. والتحليل هو أن يكسر الرجل لزواجه حين المرأة لمن طلقها سابقا، هذا هو التحليل، سواء اتفق عليه مع زوجها الأول أو شرط عليه من أهلها أو من غيرهم أو أضبر ذلك في نفسك ونواه في نفسك، فإن العالم تعم الجميع تعم الصفة كلها. فالرسول صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحللات، ومن ذاك إلا لأنه لم يتزوجها بقصد صالح، وإنما تزوجها لحلها من حرمها الله عليه، فلم يجز هذا النكاح وصار باطلا لأنه نمي به خلاف ما شرع الله. المشروع أن ينكح الرجل المرأة للاستمتاع بها والاستهزاء بها لما شرع الله من استمتاع وغض البصر وقصد النسل وغير هذا المقاصد النكاح الشرعي، وهذا انما قصدها لغيره، ولهذا سمي التيسر مستعار، فانه كان له جاء به الاضراب فقط، ولهذا استحق اللعن لعن الله المحلل والمحلل، والمحلل اذا كان عن قصد منه وتواطؤ، اما اذا كان ما درى فلا تعمه اللعنه، لانه ما درى ولا يؤاخذ الله احدا بما لم يفعل ولم يكسب، وانما هذا من غالب يقع عن تواضع وعن قصد من الجميع، واذا جاء في اللعنه الجميع لعن الله المحلل والمحلل، وهذا هو الذي عليه اهل العلم التحليل، نكاح التحليل. فتنازع الناس بعض الصور، منها الصوره التي هواها باطل واتفق عليها ظاهرا، والصواب ان عليه عمها يعم ما لو اتفق وتواطا ما لو شرطه عليه الزوج الاول، وما اذا نوى ولم يشرط عليه فان عليه يعم الصوره كلها. فالواجب الحذر من ذلك، وقد يظن بعض الناس انه محسن، زين الشيطان وانه محسن، فبين النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا الامر ليس بالاحسان، بل الواجب الحذر مما حرم الله، والله حرمها لحكمه بالغه، ولعل من الحكمه ان يتباعد الناس عن طلاق المحرم، وان يطلقوا الى الطلاق السني الشرعي الذي يمكنهم فيه المراجعه بعقد وبغير عقد، وكان من عقوبتهم اذا تساهلوا ان حرمها الله عليهم الا بعد الزوج الجديد الذي يطاؤها، ولعل هناك حكمه اخرى لا نعلمها، ولكن الحكمه الظاهره التي قررها العلم ان الزوج اذا عرف انها انه متى طلقها الطلقه الاخيره الثالثه حرمت عليه امسك نفسه وجهلها حتى لا يطلق وحتى تبقى الزوجيه. هذه الثاني حديث ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا ينكح الزاني الجزء الا مثله، هذا يدل على انه لا ينبغي التزوج بالمراه المعروفه بالزنا، ولا ينبغي للعفيفه ان تنكح الزاني المعروف بالزنا، لان هذا يضرها كما ان زوجها المعروفه بالزنا تضر زوجها وتعلق على اولاد من غيره وتنكد عليه حياته ويكون بغم وهم كثير. قلنا رحمة الله حرم على المؤمنين، قال في زواج الزاني لا يكفي الزانية وشكا، والزاني لا يكفي الزانية وشكا، وحرم ذلك على المؤمنين. وعلم انه زاني فلا ينبغي المرأة ان تزوجه، ولا ينبغي لأوليائها ان يزوجوه حتى يعلم توبته، وإذا علمت انها زانية كذلك لا ينبغي للأخيار ان يتزوجوها حتى تعلم توبتها وترفع توبتها. وقول المجلود المراد والله اعلم الذي اظهر زنا وعلم، لان المجلود انما يجلد بعد البينه او بعد الاقرار، فالسر في اسم المجلود والله اعلم الذي قد اظهر زنا وعرف زنا، بخلاف من تتهم او يتهم فلا يكفي هذا، وانما المراد من عرف، ولهذا قال الله الزاني في النص ذلك فلا زال مسلم فالزاني فلا زال مسلم فحجه ذلك على امه. وذهب قوم الى ان هذا الباب الوعيد وبعضهم تاول على المعنى لا يرغب به شاحيا كذا ولكن لا يحرم وليس بجيد. والصواب قول من قال انه يدل ان هذا النص يدل على التحريم وان الواجب على الزاني التوبه الى الله صادقه وعلى الزاني التوبه الى الله